أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي رد العلامة النجمي على المغراوي والمسماه بنسف الدعاوى. خامس، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: وأقول إن هذا زعم باطل وتصور خاطئ، وهذا أمر مرفوض شرعا وعقلا. أما شرعا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون في قوله.
هذا بنقش مغراوي في تأسيسه وقوله بمنع وضع شروط للإقامة والسفر بين بلاد المسلمين، لا سيما في مكة، فإنها ينبغي لمن أرادها أن يأتيها في أي وقت من الأوقات. لا ينبغي أن يكون هناك حدود وأن تكون هناك شروط إقامة وغير ذلك، سوى شرط واحد فقط صرح به، قال: أن يكون جواز سفره أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشيخ رد عليه فقال:
أقول إن هذا زعم باطل وتصور خاطئ، وهذا أمر مرفوض شرعا وعقلا. أما شرعا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيكون في قوله صلوات الله وسلامه عليه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فقوله في هذا الحديث ستكون خلفاء فتكثر دليل على تعدد الدول.
لا، وقد يقال هذا خليفة بعد خليفة، خليفة بعد خليفة، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعده، ستكون خلفاء فتكثر. قد يرد به خليفة بعد خليفة، وقد يرد به خلفاء في نفس الوقت وفي نفس الزمان. نعم. نعم. لا، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعامة. ثم هل يقال هو من جهة الخلافة؟ لأن ما كل نبي حكم، لكن لا يبعد. لكن هنا لابد أن نقرر أصلا، ألا وهو عند الاختيار، عند الاختيار فالمسلمون يجمعهم خلافة واحدة، عند الاختيار المسلمون يجمعهم خلافة واحدة، ثم يكون على الأقاليم أمراء من قبل هذا الخليفة، هذا عند الاختيار. لكن نحن نتكلم عن مسألة، وهي إذا حصل ذلك وتباعدت الأقطار واختلفت البلدان وتغلب على كل بلد حاكم، هل حينئذ لا يأخذ هذا الحاكم حكم الخليفة العام، أم أن هذا لابد أن يكون الخليفة خليفة عاما، وإذا لم يكن خليفة عام فلا سمع ولا طاعة للأمراء الفرعيين؟ الجواب بالإجماع أنه إذا تعدد البلدان المسلمين وصار على كل بلد منهم خليفة يحكم وكذا، أنه يأخذ حكم الخليفة العام. يبقى نفرق بين اختيار واضطرار، نفرق بين اختيار واضطرار. فعند الاختيار الخلافة واحدة ولا تتعدد، هذا هو الأصل. طيب، أما الأنبياء كانوا على وجه مشروع، لأن كل نبي كان يبعث لقومه خاصة، فلهذا كان تسوسهم الأنبياء وكذا، ويصبح كل نبي من الأنبياء على مكان من الأماكن يصبح كل واحد خاصا بهذا المكان. أما هنا لا يستدل على أن الاختيار أن يكون لكل بلد خليفة، لا، هذا عند الاضطرار. يعني مثل هذه المسألة يا أخوان تماما مثل مسألة الحاكم المتغلب. قلنا عند الاختيار الحاكم بما يختار، يختار بالنص، يختار باختيار الحل والعقد، لكن لو تغلب واحد بسيفه ف فغلب على بلد، نقول تصبح ولاته شرعية. هنا أيضا عند الاختيار نختار خليفة واحدا، هذا عند الاختيار. طيب لكن عند الاضطرار إذا تغلب حاكم على هذه البلدة وحاكم آخر على بلدة أخرى وكذا، نقول كل حاكم حينئذ يكون له حكم الإمام العام وحكم الخليفة العام، وهذا مما لا نزاع فيه ولا خلاف. أما أن نقول هذا من وضع الاستعمار وأنه لا ينبغي وأن نلغي القيود مثل ما يقول المغراوي، فهذا كلام غير مسؤول وكلام لا يمت للسنة بصلة. المفترض المغراوي إذا كان سلفيا أن يذكر كلام أهل العلم في حكم هؤلاء الحكام عند تعددهم في الأخطار. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يقرر هذا، لا أن يقرر أن هذا من فعل استعمار وأن لا ينبغي أن تكون هناك حواجز، وينبغي أن يكون جواز سفرك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهل هذا ينافي ذاك؟ أنت مسلم، أنت عالم، لكن لابد لك من ماذا؟ لابد لك من هوية، لابد لك من كذا، لابد لك من نظام الآن مع فساد وخراب الذمم وخراب الضمائر وقلة الديانة، وأن كثيرا من الناس لا يزعم إلا السلطان، لا يزعم إلا السلطان. من الذي يزعم القرآن؟ هم في الناس قليل، وإنما الأكثر أن يزعمهم السلطان، وإلا حصلت تعديات وحصلت من الجرائم. يا أخواني مع هذه الضوابط، مع وجود الجوازات السفر ومع وجود تأشيرات ومع وجود مراجعات الجهات الأمنية، ومع ذلك تحصل من الأمور ما لا تحمد عقباها، تفجيرات هنا، تعديات هنا، خلايا هنا. وفي الحرمين، في الحرمين الحرم المكي والحرم المدني، في مكة وجدت تفجيرات، في المدينة وجدت تفجيرات، حتى في مكة والمدينة ما راعوا حرمة. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. فاقتتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في صفين، ثم استقل علي رضي الله عنه بالجزيرة العربية والعراق ومصر، واستقل معاوية رضي الله عنه بالشام وما وراءه.
علقنا على هذا وقلنا هذا مثال في غير محله، لأن المسلمين كان لهم خليفة واحد وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأما معاوية لم يدع خلافة ولا شيئا من هذا، ولا ادعى أنه أمير معاوية رضي الله عنه، وإنما كما قلنا كان ولي دم وليس ولي أمر، إنما هو كان واليا على الشام من قبل الخليفة، ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه طلب بدم عثمان وامتنع عن البيع، فيكون هذا حكم البغاة المتأولين المجتهدين، وليس أنه خليفة آخر. نعم. ولهذا ما قال هذه امرأة ولي بيعة وأنا منفصل عن جسد دولة الإسلام، لا ما قال هذا، بخلاف ما سيأتي في ما صار بين ابن الزبير وبين مروان بن الحكم. نعم.
قال: فلو كان ذلك منكر لو كان ذلك منكرا ومحرما لما أقره الصحابة الذين هم أحياء، ومنهم علي نفسه وهو رابع الخلفاء الراشدين، ومنهم العشرة المشهود لهم بالجنة: سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، ومن فضلاء الصحابة أبو أيوب الأنصاري وأبو طلحة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فلو كان الاستقلال محرما لما أقروه. وبعد وفاة
نقول لم يحصل استقلال، لم يحصل هنا استقلال في عهد معاوية استقلال. صحيح الصورة استقلال، لكن ليس استقلال خلافة مقابل خلافة، لا، إنما معاوية رضي الله عنه كان على جند الشام منذ خلافة عثمان، ثم امتنع عن البيعة لشبهة عرضت له. فهل البغاة حينما يكون لهم شبهة مع حاكم نقول هؤلاء حكام منفصلون مع أن لهم رأسا، مع أن لهم رأسا؟ لا، لا نقول هذا. نعم.
قال: وبعد وفاة معاوية استقل ابن الزبير رضي الله عنه بالجزيرة العربية والعراق، وبعد قيام الدولة العباسية استقل عبد الرحمن الداخل بالأندلس، وهكذا في سائر العصور. فإذا كان هذا الأمر قد حصل في عصر الصحابة،
أما في عهد ابن الزبير فكما قلنا قد بايع الناس ابن الزبير بعد موت يزيد ابن معاوية، وبيع لابنه معاوية وبقي 40 ليلة في هذه الآونة، بايع الناس ابن الزبير واستتب له الأمر حتى ما بقي إلا الشام هناك. بل إن مروان بن الحكم مروان بن الحكم هم أن يبايع ابن الزبير، هم أن يبايع ابن الزبير بيد أن الناس أقنعوه أن أنك أحق وأنك كذا وكذا، مثل عبيد الله بن زياد وجماعة منهم، فبالتالي امتنع بعد ذلك وبدأ يأخذ يدخل في حروب ويستولي على بلد تلو بلد. وإلا في بداية الأمر كان مروان بن الحكم هم أن يبيع عبد الله بن الزبير، ومن هنا كثير من أهل العلم أطلق على ابن الزبير أمير المؤمنين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وإلى ذلك مال الذهبي رحمه الله، واعتبروا أن مروان خارج عليه ونازع لليد من الطاعة. قرر هذا ابن حزم وجماعة من أهل العلم أن ابن الزبير إنما خرج، ولهذا ابن كثير أن مروان هو الذي خرج على ابن الزبير، ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى يعبر عن خلافة ابن الزبير بأنه ماذا؟ بأنه الخليفة الأحق والرشيد. فمثل ابن كثير والذهبي وجماعة من أهل العلم قالوا بأن ابن الزبير كان هو الخليفة وأن مروان لما خرج هو عليه. طيب، ومنهم من قال لما صار لمروان حكم هناك قالوا خليفتان في وقت واحد، ومنهم من قال بل هذا كله قتال في وقت فتن ولم يستتب للمسلمين خليفة واحد يبيعون له. فالشاهد من هذا أن هذا الأمر كان واقعا، فلمروان ابن الحكم ومن بعده لابنه عبد الملك بن مروان خلافة في الشام، وأصبح لعبد الله بن الزبير خلافة هنا في الحجاز والعراق وسائر الأمصار. نعم.
قال: وبعد قيام الدولة
العباسية. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والحديث المذكور إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون كذب مفترا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ولا هو في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة. ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا.
نعم، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، لم يكن معاوية خليفة. نعم.
ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه. ولا كان معاوية
كان يقر بأن عليا هو الخليفة، ولهذا هو طالب عليا بماذا؟ بأن يقتل قتلة عثمان بأي مناسبة؟ أنه خليفة. نعم.
ولا كان
التوصيف إذن في طائفة الشام أنهم بغاة متأولون، بغاة جماعة لهم شوكة، متأولون لهم شبهة مع السلطان وهكذا فقط. نعم.
ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليا وأصحابه بالقتال ولا يعلو، بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة رأى.
ومن أجل هذا علي دعاهم إلى البيعة وأن يدخلوا في البيعة العامة، فهو خليفة، وعلى معاوية أن يكل الأمر إلى علي ويسكت، لا أنه يمتنع عن البيعة. نعم.
وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم وإنهم إذا قتلوا على ذلك كانوا مظلومين. قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. ثم ذكر المسائل.
نعم.
قال: وبعد قيام الدولة العباسية استقل عبد الرحمن الداخل بالأندلس، وهكذا في سائر العصور. فإذا كان هذا الأمر قد حصل في عصر الصحابة وأخبر عن وقوعه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله ستكون أمراء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، ولم يقل إنه لا يجوز اجتماع خليفتين من المسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فذلك،
لكن هذا النص أيضا وإن احتمل أن يكون الخليفة فيه متعددا، إن احتمل، لكن الأصل في ذلك فيما يظهر لي ستكون أمراء فتكثر، تكثر يعني الأمير تلو الأمير. ثم قال النبي: فو ببيعة الأول فالأول، بيعة الأول فالأول، هذا دليل على تعاقبهم، على تعاقبهم. نعم، فيكون أمير تلو أمير، فإذا قام أمير فإذا قام أحد على الأمير فإننا نقاتله ونمنعه، لكن إذا تغلب وصلت له الشوكة فإننا نبايع هذا، طالما تغلب وصلت له الشوكة فإننا نبايعه. في أول النهار كان خارجيا، كان حكمه عندنا من الخوارج، في آخر النهار استتب له الأمر فصار من الأمراء، فصار من الأمراء. طيب لو أن واحدا سألك وقال: الذي حصل أول النهار كان ما توصيفه؟ فتقول: كان خروجا على السلطان وكذا وكذا، لكن هذا هو السلطان. فهل هذا يكون من الطعن في السلطان أو من الكلام في السلطان؟ كما إذا أراد البعض أن يجعل هذه التهمة جعلها، الجواب: هذا توصيف وليس انتقادا وليس ذكر مثالب، هذا توصيف، والتوصيف حتى تستفيد الأمة علميا، وإلا إذا قلت ما أحد يتكلم، ما أحد يتكلم، هذا كان ماذا، لا أحد يتكلم، خلاص، لا، إنما يقال هذا الكلام على اعتبار التوصيف الشرعي حتى تستفيد الأمة فيما بعد ذلك. نعم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا لعل يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عندنا واقعتان في بلدين مسلمين وقعت في الأيام الماضية، وقعت في الأيام الماضية، وما أدري الذين يقولون مثلا بأنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم قط طالما ما تكلم العلماء، هذا طبعا يعني قد يقال كلمة حق أرد بها باطل، اللي هي كلمة تقدم بين يدي العلماء، لكن هؤلاء لو التزمت قاعدتهم بأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم أبدا حتى لو ما تكلم العلماء بكلام العلماء وبقواعد العلماء، هذا يؤدي إلى تعطل الشريعة، هذا يؤدي إلى تعطل الشريعة، وأن الذي يجوز له أن يتكلم أحد الناس بس. طيب عندنا المثال الأول السودان، هل تعلمون فتاوى كبار علماء في واقع السودان؟ قامت ثورة على البشير، أين بيان العلماء في الثورة على البشير؟ بيان العلماء لا يوجد الخاص، لكن موجود بيان العلماء من أكثر من 1400 سنة. ما هو؟ ما هو البيان الموجود من أكثر من 1400 سنة؟ أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا جائرين، فالذين خرجوا على البشير لا يجوز لهم ذلك وهم خوارج، البشير، مبارك، أي أحد من الناس. طيب حصل أن السلطة انتقلت إلى من؟ إلى مجلس عسكري، مجلس برئاسة رجل. طيب حصل بعد ذلك أن انشق عليه أحد الناس وصار يقاتله، طيب الناس في السودان ماذا تصنع؟ ها ماذا تصنع السودان؟ يبقى محتاجون الى فتوى، هل عندك فتاوى كبار العلماء في هذا؟ هل عندك؟ طب هتسكت؟ الناس تحتاج لواقع عملي، الناس تحتاج لواقع عملي. ما حصل في قيام على البشير، نخرج مع الناس ونقاتل ولا نلزم البيوت؟ نقول هذا خروج ولا ما نقول؟ العلماء ما تكلموا، افتونا يا جماعه، امر عجيب وجهال والله. ولهذا بعض الناس قد يتكلم بكلام لا ليؤصل علميا لكن ليرد على زيد أو عبيد، قضيته قضية شخص مو بقضية شرع. الناس لابد لهم من عمل الآن، الآن أعطونا، دعك من وقع مصر بثورتين، أنا أقول وقع السودان القريب هذا، وقع السودان ماذا يصنع الناس في السودان؟ طب العلماء ما تكلموا، العلماء ما أخرجوا بيان خاصا في 25 يناير ولا في 30/6 ولا أخرج بيانا خاصا في واقع السودان. طب ماذا نصنع؟ ها؟ هل نقول ده خروج ولا ما نقول؟ نقول هذا خروج. طب هل هذا تقدم من هذا العلماء؟ نعم، أجبنا عن هذه الشبهة مرارا، نقول لا. ليه؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا كلام العلماء. يبقى ما معنى المتقدم يا محفوظ بين يدي العلماء؟ الذي يتكلم بغير كلامهم ويقعد غير قواعده بس. إنما تقصد أي مسألة تسكت حتى يتكلم العلماء، هذا في المشتبه الذي لا تعرفه، هذا في المشتبه الذي يلتبس عليك الأمر فيه. إنما إذا كان الأمر واضح من قواعد العلماء، ناس خرجوا على السلطان، ناس خرجوا على السلطان ولا تعلم من العلماء تكلموا أو ما تكلموا، تحذر الناس من هذا ولا لا؟ مثل ما فعل أهل السنة في كل مكان. لو انتظرنا في ثورة 25 يناير حتى يحصل كلام العلماء، ما كان الناس عرفوا أن هذا خروج أو كذا. طيب لما انتقلت السلطة إلى مجلس عسكري معروف ومعه الدولة ومعه الجيش، ثم نزعه واحد بعد ذلك، يبقى نحن نكون مع من؟ مع المجلس العسكري، مع السلطة، اللي هما من؟ أهل الحل والعقد. يبقى سقط حاكم لكن بقي على حل وعقد. واضح يا سوداني؟ واضح؟ هذا هو، هذا هو. مثل ما حصل عندنا، سقطت سلطة، تولى المجلس العسكري صار هو سلطة، عينوا رجل مؤقتا صار هو الحاكم. طيب البلد الأخرى سوريا، أول ما وقع في ذلك الخروج عن بشار، معروف بشار كافر ونجوز الخروج عليه، لكن من الذي يخرج عليه؟ أهل حل وعقد. إذ خرج الطائفة في أول أمر قلنا احذروا هذا، نحن ما نتبع طوائف أبدا. طوائف وكانت مسمى في هذا الوقت هيئة تحرير الشام، وكانت تبع القاعدة، ويقودها رجل معروف يعني عالميا مصنف أنه إرهابي. فلهذا أول ما حصل، حصل التحذير، لا لأن الحاكم يستحق الخروج، إن ما في قدرة، وقد تدخل البلد في منعطف خطير وسيلي من الدماء. طيب جاي إذا بهم بطريقة أو ما سيطروا على الوضع، فعينوا حكومة منه، ماذا قلنا؟ انتقل الأمر إليه، إلى أن هذه الحكومة صارت الحل وعقد، ولا ينبغي أن تنازع هذه الحكومة. طيب ما حكم ولاية الشرع؟ الشرع ما هو بوالي، لا الحكومة عينت، ولا هو ادعى انه والي، ولا الناس اختاروا. كان وقتها بعض الناس يقول لك ايه، ايوه بس لو تتأمل موقف هتجد ان هم يعني في الحقيقة من تحت لتحت هو اللي بيسير الامور. احنا ما عندنا من تحت لتحت، احنا عندنا حاكم تكون له شوكة ومعلن. طيب ثم بعد ذلك الحكومة ماذا؟ واهل حل العقد اختاروه ان يكون حاكما حتى يحصل انتخابات. طب ماذا قلنا؟ الحاكم الشرعي للبلاد هو من؟ هو احمد الشرع في كل لحظة، لان الناس لابد لها من عمل، لابد لها من اعتقاد، لابد لها. الشرع ما تعطل حتى انت فلان. طب الان هل انت تقدمت بين العلماء؟ الجواب لا. طب لماذا؟ لان هذا كلام العلماء وقاعد العلماء. ولهذا حتى لو نطق عالم وتكلم وكان مخالف في القواعد، نلزم القواعد ولا نلزم العلماء؟ انتبهوا يا اخواني، لو تكلم العالم بما يخالف القواعد نلزم العلماء ولا نلزم القواعد؟ القواعد. يبقى لان تلزم القواعد حين لا تكلم اولى. انتبهتم؟ انتبهت يا رمضان؟ شوف انت تقول حتى تكلم العالم، طيب تكلم العالم بخلاف القواعد، تلتزم القواعد ولا تلتزم كلام العالم؟ تلتزم القواعد، تمام، وتركت كلام العالم. فلأن تلتزم القواعد إذا لم يتكلم العالم أصلا من باب أو من باب أو، هذا هو. فكلنا الآن هو، هذا السودان، هذا سوريا، هذه مصر، لا أعلم أنا أن العلماء تكلموا في ماذا؟ في هذه الأمور نصا، يعني نصا خرج بيان، ما أدري عنه، ما أسمع أبدا، ما أسمع. الشعب نازل عندنا في مصر يوم ثلاثاء تقريبا في منتصف الأسبوع، وكانت أول جمعة جمعة الغضب. طيب من أول ما نزلوا من أول ما طلعوا. لا يا أخواني مو من أول ما نزلوا. تعرفون حركة إبريل 26 إبريل ولا ما أدري كانت قبلها بشهور تؤزز وأعلنوا إعلانات إن هيبقى فيه مش عارف إيه وقفة كذا يوم كذا، وإحنا على طول الخط حتى قبل ذلك كنا نحذر. ليه؟ هو ده منهج العلماء. أنا لا أحتاج أن أسرت عالم فيه أفلا أنبذهم، أنا ما أحتاج أسرت عالم فيه من يتكلم عن مسالب السلطان، خلاص واضح الكلام هذا. يبقى هؤلاء لو التزم قولهم لتعطلت الشريعة لأن فلانا لم يتكلم. نقول لهم إذا كان لو تكلم فخالف القواعد، قدمنا القواعد، فكيف إذا لم يتكلم؟ ينبغي أولى، وإلا ضاعت الشريعة. أما لماذا بقى لم يتكلم العلماء؟ نحسن الظن بعلمائنا، ونلتمس لهم الأعذار ونقول لهم أضرى، اسألوهم اسألوا العلماء، لكن من تكلم مشكور، والمتكلم أفضل من الساكت. فهذا البيان من العلماء، العالم الذي يتكلم أفضل من العالم الذي يسكت، العالم الذي يتكلم أفضل من العالم الذي يسكت. اللهم إذا كان هناك عذر للساكت يقتضي هذا فلا إشكال. فطالما تحقق الحق وبنى الحق والحمد لله، ما يلزم أن كل واحد يتكلم، لكن لا شك أن من يتكلم ويبين هذا قام بالأمر المعروف عن المنكر، يبقى يكون هذا أكمل وأفضل. ومن هنا تتضح المسائل حتى لا تكون شائكة، لما وقع القتال في فلسطين، طيب الأمة تعيش واقع، كل الأمة عاشت هذا الواقع، طيب ماذا نصنع؟ مع حماس ولا ضد حماس؟ وانتوا شفتم بعض الناس يستدعي قتال الدفع مباشرة، بقى دفع العدو دفع العدو دفع العدو دفع العدو ولا جلب العدو؟ طب من 70 سنة والواقع موجود كما هو، ولا يوجد عند أهل فلسطين قدرة على دفع هذا العدو، ولا عدو تعايش معهم يأخذ أرضه ويرتب الأمور وكذا وكذا، موجود ويعمل جدارا عزيا. طبعا كل ذا ظلم ولا نقره، بس أنا أقصد أقول إيه، فيه نوع يشبه التعايش، يخرج الناس من غزة إلى تل أبيب يشتغلوا ويرجعوا آخر النهار هكذا، تمام. الرواتب تيجي من قطر على عليهم وتدخل بعد ذلك إلى كذا، جامعات موجودة، مدارس موجودة، كل شيء موجود، بضائع تدخل من المعابر، هذا كله موجود. في مضايقات، في قتل وسجون، في حاجة، لكن ماذا؟ فردية أقصد يعني، ولو كانت 10 هذا فردية. طب ثم ماذا؟ ثم حصل 7 أكتوبر، فكان ماذا؟ جلبا للعدو ولا دفعا؟ هذا واحد. الثاني أن احنا قلنا البلد لها ولي أمر ولها سلطة تقوم على أمورها، وهم يعترفون بالسلطة، لكنهم هم الذين بدأوا، فهم حركة، فأنا لا أعطي حركة حق الجاء. المهم يعني التفرعات هذه اللي تعرفونها، هذه التفرعات بفضل الله عز وجل ميزت، لأن في مسألة يا أخوان، في دهم العدو أرضا بارك الله فيكم، أو حصل قتال مشروع أو غير مشروع، وبين يا أخواني شريعة تصان، الشريعة ما لا علاقة بأحد، الشريعة تصان، نطق العالم أو لم ينطق، فحينما يقع الخوض هذا جائز، هذا كذا إلى خيره، تمام يا أخواني. لما يأتيني واحد يتكلم عن سنوار واسمعنا هنية والعالم كله ده أفضل الشهداء وهؤلاء، لازم أقول ده خارجي يا أخواني، لازم أقول إن هذا مفسد، لازم أقول هذا حمساوي إخواني أضاع البلاد، لازم أقول أنا ما لست بإمعه، ولهذا معي الأدلة ومعهم العواطف، صح ولا يا أخوان؟ اللي بيدافع عن السلطان بيخوفك فزاعة، شوف هذا بيقول مستراح منه، وهذا بيقول كذا، وشوفوا بيعملوا سوء، الذين قتلوا اليهود والذين فعلوا كذا، ومع ذلك يتكلمون في الشهداء ويتكلمون في ماذا؟ يتكلمون في ماذا؟ الذين جلبوا على الأمة شرا عظيما. هو المسألة أنك تقاتل عدوا، المسألة أنك على أي شيء تقاتل عدوك وبأي شيء تقاتل عدوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي الأمير ليغزو ماذا كان يقول؟ تعالى أغزو، ها، بسم الله، قاتل من كفر بالله، وهكذا يضع له الأسس، النبي يضع الأسس. النبي قال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، سيف الله المسلول، النبي يبرأ من فعل فعله، أفلا نبرأ من فعل يفعله اسماعيل هنية الحمساوي؟ أفلا نبرأ من فعل يفعله السنوار؟ وينحتون ما أدري إيه والذي قتل وهو يواجه ولم يكن جبانا ولم يكن أدري إيه، والعصا السحرية صارت كعصا موسى، ومعروف وجد المقارنة بين عصا السنوار وعصا موسى، ولعلكم قرأتم هذا. نترك الشريعة، المسألة مو بأرض الآن، تعال قاتل معنا أو لا تقاتل، المسألة شريعة تصاغ، إما أن يكون هذا جائزا وإما أن يكون هذا غير جائز. تقول أنتظر حتى أتكلم الشيخ فلاني، طب هو أنت بتتكلم بكلام الشيخ فلاني، أنت بتتكلم بكلام العالم، الآن أنت ما تخالف العالم، أنت تتكلم بكلامي بقاعدتي. ولهذا من فضل الله تجد الناس هنا وهناك عرفوا ماذا، عرفوا الضوابط الشرعية والحمد لله، وإن خسرت أرضا لم تخسر دينا، فعلى من خسرك تلك الأرض وعلى دماء سالت عليها وعلى حرمان وتشريد إثم من فعل ذلك. أما أنت ما تترك الشريعة، الشريعة ما تتعلق بشيخ ينطق أو لا ينطق، الشريعة ما تتعلق بعالم ينطق أو لا ينطق، إنما الشريعة شريعة بحسب ما ينطق علماؤنا ويجمعون على ذلك. فهذه كلمة حق وإنما باطل لا نتقدم بين العلماء، والله ما جعلت هذه القاعدة يعني إسقاطها إلا للأجل من النيل من فلان أو علان إنه كيف يتكلم ويكون له السبق بهذا الكلام أو شيء من هذا. فلهذا ينبغي ماذا، ينبغي أن احنا نضع قواعد ونقول لا ينبغي نتقدم بين يدي العلماء وكذا إلى آخره. فهذا كلام باطل، تتعطل الشريعة من أجل أن عالم لم يتكلم. أما أن عالم قاعد وعلماء قاعدوا وأنت تلتزم كلام العلماء فهذا كله موجود وعلى العين وعلى رأس، ما في أحد يجوز له أن يتكلم بغير كلام العلماء. لكن كما افترضنا لكم مسألة وجد خمسة من العلماء الآن تكلموا وخالفوا القواعد، خمسة من العلماء تكلموا وخالفوا القواعد، ودل الأمر على أنهم خالفوا القواعد، جيد، نقدمهم ولا نقدم القواعد؟ نقدم القواعد. فلأن تقدم القواعد إذا كانوا ساكتين من باب أولى، إذا كانوا لو تكلموا وخالفوا قدمنا القواعد على كلامهم، فكيف إذا لم يتكلموا؟ فالفتن موجودة ليلا ونهارا، لابد أن يوجد كلام وبيان وتمشي مع الأمة خطوة بخطوة. وما ينبغي أن تقول لسوريا أنما أنا مصر، لا، لأن غدا مصر قد يحصل لها ذلك، وأيضا سوريا إخواننا، لابد أن يوجد كلام لأهل السنة. حتى هناك أهل السنة يبنون أمرهم على ماذا؟ على كلام وعلى 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 لأهل العلم وضوابط أهل العلم. هذا هو الذي ينبغي. الناس كالغرقى يتعلقون بأي قشة، يريدون سنة، يريدون بيانا، يريدون بيانا. نعم، أيها الزبري، أن نتبع القواعد. يعني كل إبراهيم إذا كان العالم يخالف القواعد قلنا نتبع القواعد، قال وإذا كان حكم يخالف القواعد نتبع القواعد، ومن القواعد ألا أخرج عليه، بس أنا لا ألزم بباطله ولا أطبق باطله، وإن أمرنا بالباطل فلا طاعة له في الباطل، لكن لا أنزع اليد من الطاعة إذا أمرنا بباطل. القواعد، قواعد الشريعة والشريعة تقدم على حاكم وتقدم على عالم وتقدم على كذا، لكن إذا أجمعت الأمة فالرأي ما رأوا، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها
أعلم أولا.
قال ابن القيم: وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. قال: والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر.
يعني هذا التقسيم الأول، مسألة عندك فيها نص واضح، مسألة دي فيها نص واضح، فتكلمت بموجب ماذا؟ النص، وليس عندك إيمان، بمعنى أنك لم ترجع إلى كلام العلماء هل أفتح بماذا أم لا لوضوح النص. وهذا صنع من؟ صنع الأئمة، وعلى رأسهم الصحابة. حتى ولو كان النص الذي عندك منسوخ، لو كان منسوخا وأنت لا تدري عن نسخ، أو كان مقيدا وأنت لا تدري عن تقييده، واضح؟ أو كان مخصوصا وأنت لا تدري عن تخصيصه، فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وعلى هذا صنع الصحابة، ابن عباس أفتى بموجب ما عندما النص، وما سأل الصحابة توافقونني أم لا، توافقونني أم لا. ثم ظهر بعد ذلك لما كان عنده النص إنما الربا النسيئة، ثم ظهر له بعد ذلك النص وهو ربا الفضل قبل أن يموت بسبعين ليلة، فقال وأفتى بأن الدرهم بدرهمين لا يجوز. ثم لما قيل لقد كنت تفتي بخلاف هذا، قال لقد كنت تفتي بخلاف هذا، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. وعلى هذا الصنيع ابن مسعود أفتى في الكوفة بالفتية بحسب ما عنده، ثم لما قدم المدينة وجد الصحابة على خلاف هذا فرجع. وقائع بقى كثيرة عن هذا الأمر، وقائع كثيرة. فإذا كان العالم عنده النص والنص واضح بالنسبة له أفتى به، هل يلزم أن يرجع إلى الكلام في اللزوم الأول قبل أن يتكلم ينظر له إمام ولا لا؟ لا، بخلاف المسألة إذا اشتبهت لا يجوز أن تتكلم فيها إلا إذا سبقك إمام إلى ذلك. نعم.
قال وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة،
أو لم يكن عندك أهلية النظر في النص فتنتظر الإمام، ما عندك أهلية. نعم.
وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها
بعيدة الوقوع أو كذا وليس فيها نصوص ها؟
لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت، استحب له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها.
استحب له
الجواب بما يعلم.
نعم.
لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويقرع عليه ويفرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى، والله أعلم.
كيف بقى إذا وقعت الأمة في فتن؟ وهذه أمور عظيمة جدا. فإذا قيل لا النوازل يفتي فيها العلماء، نقول النوازل يفتي فيها العلماء، لكن من العلماء؟ العلماء بالعلم الصالح للكلام في هذه النزيلة، العلماء بالعلم الصالح هذه النزيلة، فلا تتكلم في نزيلة إلا بعلم. فمن كان عنده علم يتكلم فيها فليتكلم، ونقول حينئذ العلماء تكلموا في النوازل، ليس أنصاف المتعلمين الذين لا يضرون عن هذا ولا مواضع الكلام، لكن من كان عنده علم، من كان عنده علم يتكلم في هذه فإنه يتكلم، لكن ليس باللازم أن يكون العالم المجتهد، العالم الذي تضع بقى له الشروط التي أن يكون، وأن يكون العالم بالمسألة. فقد يكون الإنسان أقل علم فلان مثلا، ولكن يحيط تصورا بها حيث أنه من أهل البلد، حيث بأن له اطلاع لم يطلعه مثلا العالم، لم تتكمل الصورة لديه. المهم ألا يتكلم إلا العلماء، لا يتكلم إلا العلماء في أي مسألة من المسائل، لا سيما النوازل، لا تكلم إلا العلماء، لا تكلم إلا العلماء. فإذا تكلمت أنت في خروج على السلاطين وكذا وعندك العلم الكافي في هذا فأنت مشكور، أنت تكلمت في جهاد فأنت مشكور. ها لما تقول لا أصل هذا الواقع يحتاج، نحن واقع فلسطين يحتاج إلى ما أدري وأصل كان إيه وأصل ما في واقع يحتاج إلى، الواقع معروف أصلا، الواقع معروف عندنا ولي أمر وعندنا حركات، ما في حركة تتولى الأمر أبدا. ويقول لا أصلوا مكان ولاة أمور في غزة، وأصل ولاة أمور ما معنى ولاة أمور؟ غصبوا بعض الأمور من السلطة، غصبوها من السلطة. أما ولاة أمور بمعنى الولي الشرعي المعروف عندنا اجتمع الناس عليه بشوكة وغلبة وكذا، لا. ولهذا في غزة حماس حركة من حركات، حركة من حركات. طيب ولو كانوا ولاة أمور ما عندهم قدرة. يبقى القتال لابد له من قدرة ولابد له من ولي أمر. إنما جوع الإمام وجوعنا يقاتل من رأيه. فالشاهد يعني من هذا كله البحث، إحنا أطلنا الكلام أو عددنا كثيرا جدا في هذا، قلنا لا ينبغي للإنسان أن يتقدم من يد العلماء، لكن معنى التقدم من يد العلماء يعني قواعدهم وأدلتهم وفقههم، أما أعيانهم أن يتكلم من واحد أو لا هذا ليس باللازم. نعم.
الشافعي أيضا قال: الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها.
نفس القياس، هو قياس على هذا. أبو سلمان لا، ما يتوجهون، هم أدرى، دول أهل الثغور، وأهل الثغور لا يفتهم أحد، لا يفتهم أحد، فهم عندهم ما يحتاجون إلى علماء. طيب وثالثا، أنت الآن تنكر وتقول كذا، طيب ما أنت أنكرت بدون تقدم من يد العلماء، من العلماء اللي أنكر الكلام الذي يقوله من يتكلم بضوابط شرعية؟ أنت الآن تقدمت أنت كمان، هذا الإنكار من أين أنت أتيت به؟ وإنما ينبغي لأحد واترك هذا، وهؤلاء لهم ولهم ولهم، وأعطيتهم الحق بهذا، أنت الآن تقدمت بين العلماء. فإذا يكون الأمر لك وعليك، يعني من يتكلم يقول قتال غير مشروع أنت عندك تقدم بين العلماء، طيب من قال بأن قتال مشروع؟ تقدم بين هذه العلماء. يبقى إذا أنت وغيرك تتفقون في المسألة، من قال قاتل فيطالب، ومن قال لا تقاتل فيطالب، على قاعدتك، على قاعدتك أنت. لكن فإذا قال القائل هذا قتال غير مشروع، ما تقوم أنت تقول هذا قتال مشروع، لكن أن تقول قتال هذا قتال مشروع في مقابل من يقول قتال غير مشروع، ثم تلزم من يقول بأن هذا قتال غير مشروع بانتظار العلماء، وأنت في تجويزك لهم لا تعطي نفس القاعدة لك وتقول انتظار العلماء، إذا نسكت، تكلم غيرك خاص، دعه بينه وبين الله عز وجل. ثم هل أنت يا من تقول هذه القاعدة هنا وهناك، هل أنت تلتزم بهذا دائما؟ هل أنت تلتزم بهذا دائما؟ صورات لما تكون في العالم الإسلامي تلتزم بهذا؟ إذا قلت دي مسألة نوازل، وهذه ما هي بنوازل، هذه لا، أصل الأمر واضح، وهنا واضح، كن التبس عليك انظر أمرك أنت، لكن هذا واضح لغيرك، لم يتضح لك ولكنه واضح لغيرك. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، أو الآخر،
نعم الآخر،
الآخر منهما، فذلك إذا كان الخليفتان في مكان،
لا فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما بالفتح، الآخر يعني الذي خرج على السلطان، فصار السلطان وآخر، فاقتلوا الآخر منهما. نعم.
فذلك إذا كان الخليفتان في مكان واحد وزمن واحد،
لأن أول آخر استبل أمر ما نقتله، إذا استبل أمر ما نقتله، لكن الآخر الذي ينازع من السلطان. النبي وضح، النبي وضح قال: إذا بيع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، لأن الثانية تكون بيعته على خلاف مين؟ على خلاف بيعة الأول، إنما قام جماعة وبيعوا لسلطان لهم ونازعوا السلطان الأول. نعم.
أما إذا كان كل منهما في مكان مستقل به فذلك جائز على القول الأصح. قال الإمام مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة،
يعني الشيخ قيد فقال: فذلك إذا كان الخليفتان في مكان واحد وزمن واحد، يعني لو ضبطنا نقول فذلك إذا كان هذا الخليفة الثاني خرج على الخليفة الأول، هذا أفضل. كلمة بقى مكان وزمن، ممكن المكان ده قد يحصل الانفصال، احنا عندنا بعض الدول قد يحصل شطر لها فتصبح الدولة دولتين بعد ذلك، الدولة دولتين بعد ذلك، فإذا الضابط يكون ايه؟ فإذا نوزع السلطان في ولايته، أيما سلطان ينازع في ولايته اقتلوا ماذا؟ الآخر منهم. لكن لو أن بلدا انقسمت بفتن إلى بلدين وتغلب على كل بلد من بلدين واحد واستتب له الأمر يصبح مثل الخلافة العامة التي انشطرت إلى بلده، لأن هذه الحدود ما نزلت من القرآن، ما نزلت من القرآن. وليكن مثلا السودان مثلا مثلا بلد، ثم أصبحت مثلا بلدين، هذا بلد في هنا وبلد هنا مثلا، لو العراق مثلا أصبحت بلدين مثلا، لو سوريا أصبحت بلدين، مثل العالم الإسلامي لما أصبح 100 بلد. المهم ماذا؟ إذا نوزع هذا السلطان في ولايته فاقتلوا الآخر منهم. نعم.
أما إذا كان كل من
والله الحمد لله إخوانا، أما أرى أن مسائل الولاية ومسائل جهاد كمسائل ميراث، الحمد لله الشارع تركنا فيها على بينة، يعني تحل جل مشاكلها. شوف مثل الميراث كده، الميراث الله ما قال يوصيكم الله في أولادكم وفقط، فكل واحد بقى يتقي الله في هذه الوصية. أنا شايف الولد ده يعني تعب شوية، أنت يا ابني خد 100، وأنت أخو أنت كنت مشغول بالتعليم لا أنت الحق تاخد 70، وأنت الواد المولود ده هتقوله بس اللبن من التركة بس يشرب لبن كده، هتقوله كرتونين لبن يشربهم، ما لا عمل حاجة في تركة ولا اشتغل مع أبوه ولا عمل أي حاجة، الولد المولود ده هياخد بقى نصفه بتاع ده، يدوبك بس احفظوا له إيه كرتونتين لبن كده ولا الغيط ما بس كده، ده لو وكل إليه. لكن ان انا اوقف للحمل، لو اردتم تعجل في قسمة المراه والام حامل، المرأة حامل زوجته، اقول اوقف اوفر واحظ الانصبة نصيب ذكرين، واقول ثمن وربع ونصف وسدس وثلث وثلثان في غاية من الدقة. ليه لماذا الله عز وجل ذكر هذه التفصيلات؟ لأن الموضع موضع النزاع بالنفس، نفس مجبول على الشح والبخل، ولو تركت لنفسها لما أعطت أحدا. نفس المسألة في الولاية، معروف الإنسان عنده التمرد، وأنه لو أحد ظلمه من حاكم ولا حكومة ما يصبر، فلهذا بحثت مسائل الولاية بغاية من الدقة ونص. شوف النبي كم حديثا إخواني ينبع الجو، ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، بينبه خايف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن الأمور دية النفوس تتنازعها، الأثرة يشربون وما أشرب، يأكلون وما أكل، يلبسون وما ألبس، يتعلمون على التعليم ولا ما تعلم، الواحد اركب سيارة احدث موديل وانا ما اجد شيئا، اقف على اقدام في شدة الحر، يعني النفوس فلابد من ضبط هذه. ولهذا انا بقول لك هذه المعاني لا يمكن ان يضبطها الى سلفي يضبطها سلفي. اذا كان بعض السلفيين يبدأ يتكلم بيكاد ينفجر حتى في بلدان اخرى. ولهذا شاعت فتنة عندنا، شاعت فتنة بين السلفيين، وبدعة بين السلفيين، ومحدثة في منهج السلف بين السلفيين، ألا وهي الكلام في حكام الدول الآخرين المسلمين الذين استتب لهم الأمر. أنا أستمع أحد أولئك الدعاة السلفيين أحسبه كذلك والله حسيبه، وكلامه في هذه الأبواب كلام طيب جدا وكذا، يقال له الفيفي أو ما أدري إيه، بعض مقاطع تأتي أمامي، يعني الرجل يتكلم بكلام أهل السنة في هذه المسألة، فبيرد على شبهة ورد ردا جيدا فيها، ألا وهي ماذا؟ يقول بأن الناس يقولون أنتم تمدحون الحكام، أنتم تمدحون الحكام في السعودية، تمدحون الحكام في السعودية، فرد ردا جميلا مختصرا، قال أنا أمدح بحق ولا بباطل، الذي أقوله موجود ولا غير موجود؟ وفعلا إذا كان الإنسان يمدح ولي أمر في باب من أبواب المعروف فعله لا إشكال في ذلك، بل هذا من باب تشجيع الناس على السمع والطاعة، ومن باب ماذا؟ ومن باب سل سخيمة الشحناء من قلوب الناس. فلما نقول جزا الله خير ولي الأمر، سبحان الله، شوف الجامعات المجانية المبذولة اليوم، لو أنت أردت أن تدخل ولدك جامعة خاصة كم تدفع من مئات الألوف، انظروا إلى المستشفيات وكذا. هذا بعض الإخوة، أي والله من قريب يمكن من أيام، بعض الإخوة ابنه احتاج إلى حقنة، بيأخذ 4 حقن في الشهر، كل حقن 14,000 جنيه في الشهر الواحد، تحليلات على حساب الدولة ب50,000 جنيه، 50,000 جنيه. ده هذا اللي أنا يعني قال لي بعض الناس بيقام لها التحليلات بمئات الألوف، فحينما أظهر هذه الأشياء تجمع قلوب الناس على ماذا؟ على ولي الأمر، على ولي الأمر، وبالتالي لا يقع ماذا؟ خروج ومنابذة ومظاهرات وكذا. فالشيخ جزاه الله خير يقول أنا حينما أتكلم بهذا خلاص، أنا بقى أقول مثلا طب لو قلق قائل كن منصفا، فكما تتكلم عن محاسن الحاكم تكلم عن سلبيات الحاكم، أقول أنا مأذون لي شرعا أن أتكلم عن حسنات الحاكم، وليس مأذونا لي شرعا أن أتكلم عن سيئات الحاكم، وأذكر مثالي بقى، لكن مأذون لي شرعا أن أتكلم في النصح للحاكم، فأنصح له إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم أضاف، وده موضع الشاهد، ثم أضاف أخونا هذا كلاما غريبا، قال أنتم مع أردوغان مع تركيا تمدحون الليل والنهار، وهذا عنده شذوذ جنسي في بلده، وهذا عنده ما أدري إيه، هذا الكلام يعني صرت كأن هم لهم حاكم وأنت لك حاكم، أنت الآن نقضت أصلك في الكلام، نقضت أصلك في الكلام، هذا حاكم لا ينبغي تتكلم فيه، هذا حاكم من حكام المسلمين لا ينبغي تتكلم فيه، ولا ترد باطلا بباطل ولا بدعة ببدعة، لكن قل النصف الأول الذي تكلمنا به، هذا مأذون لي أن أتكلم في حسن الحاكم وأتكلم في خير الحاكم حتى أفجر يا نبيع الخير عند هؤلاء الحكام وإلى آخره، وهذا أصل شرع عظيم. السلف نهونا عن ذكر مثالب السلطان، فهل وجدت عند السلف النهي عن ذكر محاسن السلطان الموجود في كتب اعتقاد؟ ما هو يا إخوان؟ نعم، النهي عن ذكر مثالب السلطان. هل وجدت في كتب السنة النهي عن ذكر محاسن السلطان؟ وجدتم هذا؟ وجدتم هذا؟ لم نجد هذا. طيب، ذكر مثالب السلطان، السؤال ما الفرق بين سلطانك وسلطان آخرين؟ في أحكام خاصة لأن ذا إمامك وكذا، فيزداد من كونك من البيعة، فأنت لا تبيع أردوغان ولا تبيع تميم ولا تبيع محمد بن سلمان مثلا في مصر، أنا أبايع السيسي. طيب واللي في السعودية بيبيعون محمد بن سلمان، طيب واللي في قطر بيبيعون تميم، طيب واللي في تركيا يلا أسألك يبيعون من؟ يبيعون السلطان. طب أنا أسألك سؤالا، أهل تركيا يجوز لهم أن يذكروا مثالب أردوغان على المنابر؟ أجبني. الجواب لا. طيب ألا يلزمك هذا من جهة النصيحة، من جهة التعاون على البر والتقوى، من جهة عدم، وانتبهوا هذه المسألة إخواننا الذين يتكلموا في حكام الدول الآخرين وتقول هذا ليس عندي، هذا ليس بسلطاني، يا أخي عنوان انحراف في هذه المسألة عندك، هذه مسألة منحرفة عندك خارج عن منهج السنة والجماعة، عنوانها أنت تجمع لهم مادة لا يحسنون جمعها. ما رتبتك حيث كان في حكام دول آخرين؟ تجمع للشعوب الأخرى مادة تغر بها الصدور وتشحن بها القلوب فتنفجر في وجه السلطان، يبقى أنت تجمع له مادة. وذكرني هذا بكلام أحمد رحمة الله عليه في الكرابيسي، وذكر هذا ابن رجب في العلل، القصة لما كتب الكرابيسي دفاعا عن حسن بن صالح، إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على أمراء زمانه فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. أحمد رد هذا الكلام، مناط رد أحمد هذا يجمع لهم مادة، انتبهوا لأن هذا موجود، وجدناها في كلام للشيخ الرئيس كلام حكام دول آخرين، وجدناها في الفيفي هذا، وجدناها ما أدري في واحد ما آخرون، بعض الدعاة صار يتكلم في هذه المسألة. يا إخواني، يا من تنتسبون إلى السنة، أنتم تجمعون مادة، أنتم تجمعون للشعوب مادة لا تكونوا شررا تشتعل به الأمة. الواجب عليكم النصح، لو اتصل عليكم رجل من تركيا يتكلم في حاكمه قل له ما يجوز، لو قام دعاة فتنة في تركيا ولا في قطر ولا في السعودية يؤززون على السلاطين واستفتوكم قلتم لا يجوز، بل إنكم تنتقدون الدعاة الذين يتكلمون في قطر على حاكم قطر وفي السعودية على حاكم السعودية. طب نحن نرد على من يتكلم في حاكم السعودية سواء من السعودية ولا من غير السعودية، نحن هنا ندافع عن السلاطين من جهة ماذا؟ منصب السلطان يعني. ولا يجوز تكلم في محمد بن سلمان ولا تكلم في فنان ولا حاكم تونس ولا حاكم مغرب ولا ولا إلى آخر ذلك. نحن رددنا على من كان يتكلم في الأمير محمد سلطان المغرب لما كان له مسألة في مسألة الأضاحي وكذا، ورددنا على ما يتكلم عليه وقلنا هذه مسألة راجع لولي الأمر يناصح فيها، لكن لا تكلم علنا على هذا ولحاكم مغرب. ونرد على يتكلم في محمد بن سلمان ويقول محمد سلمان وسياسة محمد سلمان وكذا، لا يجوز تكلم في هذا. فتجمع للشعوب مادة يا شيخ فلان يا شيخ علان، أنتم تجمعون لهم مادة الآن، هذه المادة سوف تشعل شررا في يوم من الأيام، فصرت أنت من دعاة الفتنة ولو لم تقصد، أنت من أشعلها. فمثل المسلمين في توديهم وترحيمهم كمثل الجسد الواحد، في توديهم وترحيمهم كيف في اعتقادهم؟ يا أخي أنت ليس في عنقك بيعة للسلطان التركي ولا القطري، لكن في عنقك بيعة للسنة، أنت في عنقك بيعة للسنة التي لا تعرف أرضا ولا إقليما. فصل بارك الله فيك هداك الله، لا نريد هذه النتوءات في المنهج لتصبح بعد ذلك أصولا. الأمر الثاني، ترضى أن أتكلم في حاكمك؟ أنا الآن سأخطب خطب عصماء يا إخواني في السعودية وفي هنا وهناك، سأتكلم في محمد بن سلمان، سأتكلم في سياسته، سأتكلم في كذا، بدل من أن أرد أنا على سلمان وصفر والخوارج عندكم والعريفي ليل نهار بنتكلم فيهم الذين يتكلمون في السلطان. لو أنا تكلمت في سلطانكم ترضون بهذا؟ أنتم تبنون جسرا من السمع والطاعة سلطانكم وأنا أنسف هذا الجسر بذكر المثالب لأنه ليس سلطاني، تقبلون هذا؟ لا يمكن تقبلون هذا. الأمر الثالث أنه سلطان، والنبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان، والأمر عام، وإن اختلف الحكم حكم نصيحة لسلطاني وحكم نصيحة لسلطانكم، لكن يجمع المسألة أصل النصح. وما معنى النصح؟ ما معنى النصح؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمعنا أبو سعيد عند مسلم أدون نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين وعامتهم يا إخواني، النصيحة لأئمة المسلمين، من كان النصيحة لذي سلطان، والنصيحة أن تقوم بالأمر المشروع تجاه الشيء هذا. النصيحة لله، ما معنى نصيحة لله؟ أنصح الله. النصيحة لله أن تقوم بما يجب عليك تجاه حق الله. طب ونصيحة لكتابه؟ أنصح القرآن، انتبهوا لهذا المعنى، أنصح القرآن. النصيحة أن تقوم بالحق الواجب عليك تجاه الأمر. طب النصيحة لأئمة المسلمين، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. الأمر الثاني، من استطعت أن أنصحه من سلطان نصحته أو من غير سلطاني أنصحه، لأننا أمة واحدة وجسد واحد، فلا يجوز هذا أبدا. شيخ عبد العزيز راجع هذه المسألة، راجع هذه المسألة، ارجع لكلام أهل العلم العام دون تفصيل. من كان له نصيحة لذي سلطان. أسامة بن زيد كما في الصحيح علل ماذا لما قيل له ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا، أكون أول من فتح بابا يعني الشر، وباب الشر بأحجام، فباب الشر مع سلطان مباشر، وإن اختلف عن باب الشر مع سلطان في بلد أخرى لكنه باب شر، لكنه باب شر وليس باللازم. كلامي في سلطاني أنا باب شر، وكلامي في سلطان الآخرين شباك شر، منور شر، ثقب شر. والشريعة تقول نسد الباب ونترك الشباك، نسد الباب ونترك الفتحة، أو نسد كل فتحة، نسد كل فتحة. فهذا لا يجوز أبدا أن نتكلم. هذا ينبغي أن أوصي أهل تركيا بالعمل بالكتاب والسنة وإلى آخر ذلك. أن أوصي أهل قطر، أن أوصي. فإن كان لي نصيحة لمسؤول هناك أو كذا نصحت. لكن أمر كل هذه الشعوب بالاجتماع مع ولاة أمورها. تركيا مسلمون لو قاموا على أردوغان، هذا الحاكم الذي يرعى الشذوذ، ما أدري. يا إخواني يا شيخ عبد العزيز، لقد وقع بيننا وبين تركيا احتكاك مباشر. ليبيا التي على حدودنا، وقع بين حكومتنا وحكومة تركيا نزاع في ليبيا. ماذا كان دورنا؟ النزاع بين السلاطين، النزاع بين السلاطين، ولم نتكلم. طب لو قامت حرب، وده من ضمن ما قالها على ما أذكر الشيخ عبد العزيز في هذا، يعني لو قامت حرب هتقبع ولي أمرك ولا لا؟ أقف مع ولي أمري إن كان بحق الشيخ عبد العزيز، ويكون هذا من باب دفع صائل. لكن لا يقاس ما يقال لأني الآن أقاتل السلطان الآخر بسيف فلأن أتكلم عنه باللسان من باب أولى. لا لا لا، هي خطوات. حينما تكون المسائل بين السلاطين دعا للسلاطين، هل انتدبك السلطان؟ ولو انتدبك السلطان على وجه غير مشروع فلا يجوز، وإذا انتدبك على وجه مشروع فيجوز. فإن قامت حرب، إن كان سلطاني هو الظالم، لا يجوز أن أقتل مسلما، ولا يصح الإكراه. ولو قتلني السلطان لن أقاتل مع السلطان إن كان قتاله غير شرعي. فإن كان قتالا شرعيا فذاك من باب دفع الصائل. وإن طائفتان من اقتدروا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فيها إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون في سائر الأقطار إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيا شيخ فيفي أو يا شيخ عبد العزيز أو إلى آخره، إنما المؤمنون إخوة في سائر البقاع، مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، فأصلحوا بين أخويكم. فهل الكلام في سلطان الدول الآخرين من الإصلاح بين أخوينا؟ هل أردوغان أخي لي؟ هل تميم أخي لي؟ مثل ما فعل رسلان. يا إخوان، رسلان ماذا صنع؟ خرج على منبره فطعن في حاكم تركيا وسبب أقضع السباب، وجاء إلى حاكم قطر الغر ابن الغر والخائن وما أدري إيه. نعم، يوما كان خلافات بين مصر وبين حاكم. طب الآن ماذا تقول أنت فيه؟ وهذا يقال شيخ المحنة. فأخشى على المنهج السلفي أن يترك شيئا بعد شيء، وشعرة بعد شعرة، وذرة بعد ذرة، حتى تجتمع ذرات ذرات فتصبح جبالا، وشعرات فتصبح رؤوسا تقطع بعد ذلك بالفتن. تذكروا قولة أسامة: لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وتذكروا كلمة أحمد في الكرابيسي: هذا يجمع لهم مادة، ولا يجوز أن تستدل بعد كل هذا بكلام فلان أو علان. وإنما المسلمون في سائر البقاع أمة واحدة بينهم التناصح. فإن لم يكن في عنقك بيعة لسلطان، ففي عنقك بيعة للسنة التي لا ينبغي أن تفارقك في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فذلك إذا كان الخليفتان في مكان واحد وزمن واحد. أما إذا كان كل منهما في مكان مستقل به فذلك جائز على القول الأصح. قال الإمام مسلم في كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول. روى بسندي عن فرات القزاز عن أبي حازم قال: قعدت أبا هريرة.
يعني الأشياء دي يا أخواني، بالله عليكم، يعني نسكت يا أخواني ونقول كلام نتقدم بين العلماء، والسلفين بيغلون يا أخواني في هذه المسائل. يعني ماذا تصنع يا رمضان؟ ماذا تصنع يا إيهاب؟ ماذا تصنع يا محمد؟ ماذا تصنع لها؟ واقع موجود، واقع موجود. أنا سأكون كما هم يصفون، يعني تام الورع والسلام لا أعدلها شيء، وأسكت. طب أسكت حين لا أعرف يجب علي، إنما أسكت حين أعرف لا يجوز لي. وسيسألهم ربي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم ولعنهم. إخواني خذوا مثل هذا، وأسأل الله أن يلهمنا حجتي في كل مسألة أتكلم فيها. خذوا هذا المثال، أبو ذر الغفاري له اجتهاد يخالف الصحابة في مسألة المال. أبو ذر دون الصحابة يفسر الكنز بكنز ما زاد عن نفقاتك، أي شيء ما زاد عن نفقاتك وتتركه كنز. كنز يعني إيه؟ يعني يدخل في الآية والذين يكنزون الذهب والفضة. طيب الصحابة، هات كده فقه أبي ذر في هذا. طيب الصحابة لا يرونه، إنما الكنز كل مال لا تؤدى زكاته. وكان أبو ذر يرى أن هذا هو الذي عليه الدليل وأن هذا دين، لهذا قال لو وضعتم السيف أو الصمصامة على رقبتي ورأيت أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول أو كذا أو كذا لأنفذتها. يعتقد أن هذا هو حق فبيقوله، يعتقد أن هذا حق يقوله، فما لا يحل لك أن تكتم أبدا. أبو هريرة يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم ذكر إن الذين يكتمون ما أنزلنا، والله قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس في الكتاب ولا تكتمونه. لا يجوز لك هذا بيان، لكن هذا ليس لكل من عنا له، لا، إذا كان عندك علم. خصوصا انتبهوا، خصوصا زلة السلفي وزلة العالم على رؤوس الأشهاد. لو الفوزاني الآن له كلمة تخالف المنهج، افترضنا أول كلمة سنبدأ فيها في الدرس التنبيه على زلة الشيخ الفوزان. قال أنت بتفضع عضلاتك بقى، أنت كمان هترضع الشيخ الفوزان؟ ده كمان ده تقييمك أنت. لكن تقييم الشارع زلة العالم، زلة العالم، فقبل أن يزل العالم رد على العالم. يبقى أنت منتظر الصبح عشان تيجي تعمل يعني إيه؟ وفي أشياء ممكن تزيل بالليل، يعني في أحاجات لا تحتمل التأخير. زلة العالم، ها، زلة العالم قبل أن يزل العالم، أدرك العالم ورد على العالم. طب هل هذا يحزن العالم؟ أبدا، يفرح العالم. طب إن أحزن وتغيض، أقصد واحد ما تغيض العالم وأحزنه ذلك وكره ذلك، فكراهة الله ورسوله مقدمة على كراهة العالم، كما قال ابن تيمية رحمه الله في الغيبة وحد الغيبة، وأنا ذكرك لأخيك من أكره. طب في الأمور الشرعية لما ترد على هذا المخالف وكره أخي ذلك، قال ينبغي أن لا أكره أخي ذلك، لو تكلمت في بحر. طب فإن كره أخي ذلك، تقديم كراهتي أو ما يكره الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. ويبقى هنا أخي خرج من النص، ذكرك لأخيك بما يكره. ليه؟ لأن أخي يجب عليه ألا يكره ما دام الأمر قائم على الحق. إن خالف الحق فتقديم ما يكره الله ورسوله على ما يكره أخي يتعين. وهذا يا إخواني بارك الله فيكم السبب حتى لا يوسوس لكم بعض الناس أو توسوس لك نفسك. السبب فإن ننبه على زلات من ينتسب المنهج السلفي سريعا 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 سريعا، ننبه على هذه الزلات ولا نترك بشرط. واحد، أن يكون كلامك مبنى على العلم. اثنان، أن يكون كلامك مبنى على الأدب. فرق بين أن ترد على من على السنة وبين أن ترد على من خرج عن السنة. هذا أسلوب وطريقة وهذا أسلوب وطريقة. فإن ركب الواحد رأسه ورد حقا واضحا بعد قيام الحجة عليه فله شأن آخر، لأن كل سلفي يرجع إلى ما قال رسول اللهم إذا ذكرت المسألة من مسائل الاجتهاد فلا تلزمني أنا أرد عنك بموجب ما أعلم وديانتي. طب أنت لو لك القول الآخر وتسليله وكذا ولك وجهة نظر ما في مشكلة، هذه في مسائل اجتهاد، هذه مسائل سب. أما المسائل حينما تكون مسائل شعار أهل السنة وجماعة فلا ينبغي هذا أبدا، لا يجوز أن تخالف، قد تخفى السنة عليك. ومن هنا كان شدة أهل السنة والجماعة على خوارج القاعدة، مع أنه في الواقع لا يحملون سيف، لكن زينوا بلسان فقالوا أخبث الخوارج. تعرفوا عندهم أخبث الخوارج إيه؟ القاعدة. سبحان الله، مع أن المفترض يكون أخبث الخوارج أصحاب السيف، لأن السيف رقم 2 أو 3 سبقه اللسان، اللسان هو الذي أدى ذلك. ولذا حينما بنقول كلاف الحكام دول الآخرين إخواننا لا يدرون، ما يدركون قيمة الكلمة هذه، ده اللسان، اللسان، لأن هذا اللسان لما يكون في قطر آخر يبقى خلاص اللسان ده أنت بتحمس. يعني الآن لما يجي مثلا الشيخ فلان أو علانة وتكلم في حكمي أنا، وهذا السيسي فعل والسيسي سوى وهذا لا ينبغي وهذا الذي يعمل وهذا الذي يعمل، أور صدر الآن، يبقى خرجت على حكم واستدل بقى. شوفوا ما شاء الله، ده الشيخ فلان هو اللي بينتقد، انتوا كنتوا تقولوا مش عارف ايه الخارجي اللي قاعد في لندن، ده الشيخ السلفي، ده الشيخ الفوزان مثلا. يبقى الامر اشد ولا يا اخوان؟ اشد، الامر اشد. طيب لو انا بقى اتصلت على الشيخ فلان في العيد، تقبل الله صالح اعمال، بارك الله فيك، الله المستعان، مش عارف ايه وكذا وكذا، والله يا شيخ فلان سبحان الله كلامك فعلا تكلمت فيه في سلطاني، والله يا اخي كلام حق يا اخي، والله هذا السلطان يا شيخ بهدلنا اخر بهدله، والله يا شيخ اسعار واشياء. الشيخ الثاني يجب عليه يقول ايه؟ ها اسكت يا اخي، كيف ايش خشام تتكلم هذا الكلام؟ يصلح هذا الشيخ خشام؟ اخش عليك والله، هذا منهج الخوارج، اتق الله، اتق الله، والله لو رايت اكتفى على هذا المنبر لحذرته منك، اتق الله يا اخي، هذه بضاعتك ردت اليك، والله لا جائز دي، لكن لك لا، لك لا. مثل الذين يقرؤون يتفلسفون، قرة عين لي ولك لا، ولك لا، نفس المسألة، أنا يجوز لي ولك لا، ولك لا ليه؟ أنت من أغرت صدري، أنت من أنت دللتني على حاجة تكونش عارفها، أكن الحاكم بتاعي بيرعى الشذوذ، أكن الحاكم ده أنا ما كنتش أعرف، فأنت جامع المادة وأنا واضع اليد على الزناد، أنت صانع السلاح وأنا الضارب بالسلاح، صحيح إخواني ولا لا؟ هذا الأخ عندنا من السودان أهو، يا محمد وسع السودان، يا السودان اهو بنقول لك عندكم مجلس عسكري برهان، صح برهان، هذا خد سلطه شرعيه، حمدت ولا برهان؟ برهان هذا بيقول لك برهان اهو، ليه ما دليلك؟ ليه برهان؟ مجلس انتقالي موجود، هذا السلطه بعد سقوط البشير، من اللي بيدي الرواتب الآن وينظم البلاد ويعمل يسوي التأشيرات وي 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 آخره؟ في حد حج من السودان السنة دي؟ كان في بعثة سودانية بتحج السنة دي؟ من اللي اعطل التأشيرات؟ من اللي بيدي التأشيرات؟ حماس غزة، من اللي بيدي التأشيرات؟ من اللي بيطلع على الهويات البطائق دي؟ من اللي بيطلع على البطائق؟ من اللي بيختم لها شهادات الجامعات والمدارس؟ اخوانا عبث، عبث، عبث والله العظيم، عبث والله عبث. طيب ده من هؤلاء يجي نحن كمان السلفيين نضع؟ فلهذا احنا نقول اخواني، يعني اقسم بالله اخواني، وددنا لو كفانا الناس يا اخواني، يعني الواحد يتوارى، اسهل حاجة انك تقول افتى مشايخنا، بتجيب سلسلة، سلسلة زي المظاهرات كده مثلا، فتوى العلماء في المظاهرات وانت وراهم. نعم. لكن يجي كمان، يعني احنا محتاجين دلوقتي، يعني ممكن مثلا الجماعه اللي تتكلم حكام السلطان مش هتكلم، لكن لو عندك فتوى 2 3 4 للعلماء الكبار يقول لك خلاص هذا ما يجوز فعلا، ده علماءنا قال. نعم، لكن يفضل هشام لو تكلم للصباح، ما في خلاص، ده رايك وانا ده رايي. نعم،
النوع الانذار.
نعم،
قصة أبي ذر؟
نعم.
روى البخاري رحمه الله تعالى عن زيد بن وهب قال: مررت بالرابة ذاتي فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله.
كنت بالشام
فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله.
لاحظ لاحظ، معاوية هو هناك الأمير ولا لا؟ والعالم من العلماء أمير، وأبو ذر من الرعي، راعي ورعية. ها؟
قال: معاوية نزلت في أهل الكتاب.
وعليه الاختلاف العلمي لا إشكال ولا يضر ولا ألزم بفتوى السلطان العلمية. خلاص العلمية، السلطان له رأي ولا نرى؟ السلطان يرى النزول على الركبتين ويرى النزول على اليدين. تمام يا إخواني، هذه مسائل علمية ما فيها شيء. نعم. ولو نبهت يعني قلت مثلا السلطان وفقه الله يرى هذه مسألة كذا كذا، ولكن وهذا قول ابن عمر وقول أبو هريرة والقول الثاني وكذا كذا كذا وإليه أميل، بس تخرج على السلطان تكلم في السلطان، لا هذا أمر علمي. ها، هذه شريعة. أراكم ستهلكون، تقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. فهنا أبو ذر اختلف مع من؟ مع معاوية في هذه المسألة. ها؟
قال: معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان.
فكان بيني وبينه
ذاك
ذلك،
فكتب إلى عثمان، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه
الخليفة العام، كتب إلى عثمان
يشكوني
اللي هو معاوية رضي الله عنه.
كتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها.
تعالى تعالى أبا ذر الخليفة العام، فقدم
فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك،
لأنه فتوى بقى وبيسألوه عن هذا. نعم.
فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا.
طبعا أساد بأن هو يعني عثمان فعل وفعل، لا ويقول إن شئت، يعني لو رأيت هذا إن شئت. نعم. وخالفوه في الفتوى، تجد في المصنفات في المواضيع أخرى في تفاصيل في المخالفة والنقاش، وقال وضعوا السيف على رقبتي، وأظن البخاري ذكر في كتاب العلم معلقا هذا. نعم. لو وضعوا، والله لو وضعوا صمت.
فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
الله أكبر، هذا أكبر رد على من فعل قضية مين؟ أبي ذر مع عثمان رضي عنه، وطلع وترك وراح ربض، يعني كان ما نزع اليد من الإيه. هو هنا يقول ماذا؟ ولو تأمر،
ولو أمروا علي
عبدا حبشيا،
ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
حجر ابن حجر قال: بالرابة ذاتي بفتح الراء والمحذة والمعجمة، مكان معروف بين مكة والمدينة، نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به، وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله، وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر.
وإنما
لأن مبغضي عثمان رضي الله عنه كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر رضي الله عنه.
نعم.
وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره
بمشيئة إن شئ.
نعم.
شفت بقى، أو هذا اللي احنا بنقول نحتاج إلى التاريخ السلف، مشروع جبار. أسأل الله متحط ربعين، مشروع هذا جبار. شوف زي الوقائع ديات تزيل بها لبس. بالأمس مر معنا ماذا؟ توجيه فعل معاوية في تولية ولد، خلاص ينشرح صدرك. طيب هنا فعلوا قصة أبي ذر، أبي ذر بقى محامي الفقراء، وأبي ذر اللي بيعمل، وأبي ذر كذا، ونالوا من عثمان بهذا. طب الرواية عثمان يقول إن شئت. طيب وأبو ذر يتكلم عن الولاية، ولو تأمر عليه عبد مو بعثمان لسمعت وأطعت. نعم. فيا متدخلا بين الصحابة لا تنال إلا الحصارات والآثام كالجبال الراسيات، ما لك وللقوم، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم.
وقد بين أبو ذر رضي الله عنه أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره. نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور.
من مذهبه المذكور، وما قال له ما يجوز أن تفتي بهذا، خلاص ده اختياره. ها؟ لكن في نفس الوقت منح من يعني عزل عن هذا حتى لا تقع فتنة. نفس أبو ذر يقول اجتمع ناس حولي حتى كأنهم لم يروني من قبل. نعم.
فاختار الرابة ذاته وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيأتي بعد ذلك إن دي علم من أعلام النبوة، لأن النبي قال في أبي ذر وتموت وحدك. نعم.
كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه وفيه قصة له في التيمم. وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذم بإسناده
رحمك الله يا ابن حجر سبحان الله، اللهم اغفر له زلته، خاض الصغاب السعاب على جبالا ونزل سهولا وحمل أثقالا ثم أدنى المسائل خفية عليه، لأنه لم يوفق فيها لصاحب سنة. اللي بيتكلم يا إخواني ابن حجر يا إخواني بيتكلم في الصعاب، رجل عجيب يا إخواني، كأنما الحديث بين عينيه، جمع طرق وتفنيد وأحكام ورجال. هذا الرجل مجدد يا إخوان، الرجل نقل علم الحديث نقله صار الناس بعده عيالا عليه شئنا ما أبيه. يعني رجلان لا فيهما الانتقاد الكثير من بعض الناس، وأنا أقوله وأريد من يرد عليه فيهما، ابن حجر انتقد كيفما شئت ابن حجر، لكن اعلم معي أنه مجدد في هذا العلم، وأن الناس شاءوا أم أبوا وكل مشتغل بعلم الحديث إنما هم عيال على كتب ابن حجر. أنا أريد واحد يقول أنا لا أحتاج لكتب ابن حجر، هات هذا المعتني بالحديث هذا يقول أنا لا يلزم لكتب ابن حجر، يعني ما استفدت منها ولا أفتحها، من هو هذا؟ الرجل الثاني الألباني رحمة الله عليه ينتقدونه وكتبوه في مكتبتهم ينطلقون منها. الألباني جدد هذا العلم في هذا الزمان ووجه الأمة الاعتناء بالصحيح والضعيف ونشط الأمة. موجود شاكر أحد أئمة الزمان في هذا العلم، لكن الألباني غير. موجود المعلمي أحد أئمة العلم في هذا الزمان، لكن الألباني غير. وفق الله وحباه بألفت الأمة ومصنفات ومؤلفات وأعمال عجيبة دلت على همة عالية وإعانة ربانية أحسب الله حسيبه. عدد الأحاديث يتحكم عليه الألباني بنفسه بحياته بقضيته بوقته، لا بمكتبه ولا بنفقاته على هذا هنا وهناك. لا انك تجد المشاريع الضخمه ثم اذا رايت الشخص وجده حالقا لحيه لابس بدله كانه شغال موظف في الحديث عنده مكتب وطلع كتبا وغير ذلك. انما الالباني رحمه الله عليه الذي جدد ربيع العلم حتى صار الناس في هذا الزمان عيالا على كتبه. من هو طالب العلم الذي يستغنى عن كتب الالباني؟ اخبرني بعض اخواننا عند العاده وكذا يقول والله شوف كان هذا يقول هذا يقول وكتب أبانية كده تكت يمسح الغلاف هذا من خارج غلاف الكتاب من كثرة الآيات التي تلمس كتب الألبان. ما في أحد يستغنى عن كتب الألبان، هذا منطلق بحثي لا تستغنى عنه. فالألباني وابن حجر، الألباني في زمانه وابن حجر في زمانه، شئت أم أبيت وافقت واختلفت مجددا. أنا أقول هذا بعلم ثم أختم فأقول وهذا قول ابن باز، بس مو بقول ابن باز الذي أنقله، هذا قول ابن باز الذي أعتقده الذي أعيشه. الألباني نهيك عن البصمة السلفية، نهيك عن الجهاد بالسنن، نهيك عن دمغ البدع والمبتدعة، نهيك عن الربانية. حتى برضو شئنا أم أبينا صوت الرجل يغزو قلوبنا فكيف بعلمه، صوته صوت الألبان يغزو القلوب فكيف بعلم الألبان. قال أنت شيخة تدخل بقى ده حتة تصوفية دي حتة صوفية دي، لا يا أخي لو كنا نعتقد صفات السنة لكنا دي صوفية سنية، لكن هذه يا أخي محبة في الله، هذه يا أخي فضل الله على الألباني رحمة الله عليه. نعم.
وروينا في فوائد أبي الحسن بن
لا نخالف الألباني، كان مخالفتنا الألباني، نحن من أكثر المحن التي تعرضنا لها كانت محنة الألباني، معروف إلى اليوم الناس تقول شيخ بن بري يطعن في الألباني بأنه مرجئ. شوف شوف كم تسمعون معنا، والله أحد الذي أقسم بلا أحد الذين كانوا يطعن في الألباني ليل ونهار ولا يوافقون قصانة حديثية، وهو طالب في الحديث، والله يا أخوان ظل معنا عدة سنة، حتى أذكر درسا خرجنا منه يوما ما من أحد الدروس قال يا شيخ جزاك الله خير، أنا الألباني هذا تغير عندي، تغير مو بتغير بقى عواطف، لا علميا يا أخوان، فضلا عن هذا. نعم.
قال وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال دخلت مع أبي ذر على عثمان فحسر عن رأسه فقال والله ما أنا منهم يعني الخوارج، فقال إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة.
أعد الرواية شوف.
قال دخلت مع أبي ذر على عثمان فحسر عن رأسه فقال والله ما أنا منهم يعني الخوارج.
الخوارج سيماهم إيه؟
تحليل.
الله أكبر الله أكبر، لست منهم يا أبا ذر، ولست في حاجة إلى أن تقول لست منهم، لست منهم ولو لم تتكلم، بل ليس من الصحابة رجل من الخوارج، تبا لك يا ابن بالي لما تجعل من الخوارج خمسة من الصحابة، تبا لك يا ابن بالي، تبا لك ثم تبا لك، خمسة من الصحابة وأربعة آلاف تابعي يجوب البلدان في مصر مشهرا هذه المحاضرة ليرد على المداخلة، خمسة من الصحابة خرجوا وأربعة آلاف تابعي، يا الله يا أخواني يا أخواني، من للناس هؤلاء يا أخواني أخواني، من لهؤلاء الناس يا أخواني، لو كان واحدا أو آخر أو ثالثا أو مئة يا أخواني أو ألف لاتقيتوا، ولكن دي يا أخواني ما آلاف مؤلفة وأجيال يا أخواني تتعقب هذا الكلام، أجيال تتعقب هذا الكلام، ليس في الصحابة كما قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، لم يكن في الصحابة يا وحيد خارجي فضلا عن خمسة، ولا في التابعين يا وحيد خارجي فضلا عن أربعة آلاف، إنما الخوارج أنتم، إنما الخوارج جماعتكم، إنما الخوارج ميادينكم، ألست يا ابن بالي؟ من واجه الناس على المنصات فمن هؤلاء؟ ألست ابن بالي؟ من جمعت الأمة لتنتظر ساعة الصفر؟ أي ساعة الصفر يا ألبا يا ابن بالي؟ ساعة صفر للقتال ولا ساعة صفر للعبادة؟ ساعة صفر لإعلان السنة ولا ساعة صفر لإعلان الخروج؟ ودليلك يا ابن بالي الأستاذ خيرة الشاطر الإخوان المحترق، لأنكم إخوان خوان يا ابن بالي، أنت إخواني، حرام لا 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 لم أنت من الحزب، شجعت أيدت مدحت أثنيت خالطت، ده أنت جايبين خبر خاص من الشاطر، ده الشاطر قال لك في عشرات الألوف، ده أنت من خاصة الشاطر يا شاطر، أنت من خاصة الشاطر، أنت من خاصة الشاطر، ماذا تريد بعد ذلك؟ كانت الأمة تحكم على من جالس هؤلاء وتغذون بطانة بحكمهم، هذا سفيان الثوري رحمة الله عليه لما يسأل عن الربيع بن صبيح لما دخل البصرة قالوا رجل ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري يا ابن بالي، يقول الأوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، لقد كانوا يبدعون بالألفة يا ابن بالي، فكيف بالنقل بالإسناد العالي يا ابن بالي؟ لقد كانوا يبدعون بماذا؟ بالألفة، بالألفة، فكيف بالنقل؟ كيف بالتبني؟ كيف بالدفاع؟ فالخوارج أنتم، ليس الخوارج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عند غير على الصحابة، ما عند غير على الصحابة، الخوارج أنتم من ملأتم الميادين وخرجتم على السلاطين وجمعتم الشعوب والأفراد لملء الشوارع. ولو قامت ثورة اليوم فمن خرج في الأولى سيخرج في الثانية، ومن خرج في الثانية سيخرج في الثالثة والرابعة، لأن دينكم الخروج. خالفت الإجماعات يا ابن بالي، خالفت إجماعات المسلمين لم تبالي بإجماع، ادعيت لنفسك الفقه والعلم فوق السلف، فكل كتب السلف حكت الإجماع. أو أن هذا فيه إشكالية وحيد، فيه إشكالية وحيد. راجع مكتبتك التي خلف ظهرك التي لم يكن لك حظ ولا نصيب منها إلا شراؤها وتزيين الجدران بها. مكتبتك المترامية الأطراف لم يكن حظك منها إلا أن زينت جدرا. لم تهدك هذه المكتبة يا ابن بالي، تركت دواوين السنة خلف ظهرك بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك، ولم تقدم كتابا منها، وجلست مع حدثاء أسنان سفهاء أحلام قرأوا لك أمورا، وإلا أنت أعجز من أن تقرأ، قرأوا لك أمورا وجمعوها لك، فخرجت تحارب أهل السنة في كل مكان تحت مظلة حرب المداخلة. أنت تحارب السلف لا تحارب المداخلة. يا ابن بالي خذها مني، أنت ابن بلدي، أنت ابن كليتي، أنت ابن زمالة. يا ابن بالي يا ابن بالي، غروك فضحكوا عليك، خدعوك فقالوا الصحابة خوارج، خدعوك فقالوا التابعون خوارج. يا ابن بالي اختر ما شئت من كتب السنة وافتحها، سوف تجد الإجماعة والإجماع، ولا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. وإن جاروا، إن وجدت كتابا يا ابن بالي ليس فيه القيد، وإن جاروا حاكمني يا ابن بالي، حاكمني إلى هذا كله. وإن جاروا، وأنت ترى الخروج لماذا يا ابن بالي؟ لأنهم جاروا، جعلت الخروج على السلطان وإن جاروا منهجا للسلف، ولم يكن هذا هو هو المذهب الجاري. لم يكن خروج مذهبا للسلف يوما ما، إنما هو مذهب الخوارج في كل يوم، فجئت أنت تركب مطيتهم وتستقل سياراتهم وتنطق بلسانهم وتجمع جموعهم، حتى صار الناس ما هزك هذا وأنت على المنصات حولك الغوغائية يقولون قول يا ابن بالي، قول قول يا ابن بالي، قول قول يا ابن بالي الخروج، قول يا ابن بالي من غوغائية الناس. غرك هذا يا ابن بالي، غرك هذا يا ابن بالي. لم تسكت في فتن إذ لم تعلم، لم تؤصل في فتن يا ابن بالي، فكنت في صف الإخوان الخوان، وكنت في صف الخوارج الطغام، وأردت أن تبني مسجد الاعتصام. أولى لك أن يكون لك كتاب الاعتصام في صحيح البخاري بدلا من مسجد الاعتصام. إذا أردت الاعتصام يا ابن بالي افتح البخاري كتاب الاعتصام، لا أن أبني مسجدا أمام مدينة الإعلام أسميه مسجد الاعتصام. هذا الاعتصام بمنهج ذي الخويصرة. أما إذا أردت الاعتصام المنجي، وإذا أردت المنهج التقي النقي الذكي، فعند الأتقياء يلتمس، وعند النجباء يؤخذ، وعلى يد علماء الأمة الحلماء الأذكياء الأذكياء يتلقى. افتح كتاب الاعتصام في صحيح البخاري. فتوب يا ابن بالي قبل فوات الأوان، تب يا ابن بالي ولا تغتر بالطغام، تب يا ابن بالي ودعك من الألقاب والجموع وغير ذلك من اجتماع الرجال والنسوان. يا ابن بالي عد إلى السنة فهي أشرف لك أنت أو غيرك، عد إلى السنة، تب إلى الله. سوءة عظيمة وسقطة خطيرة، ما أكثر السقطات، لكن هذه سقطة عظيمة. كيف تنام وقد أصلت للخوارج يوما ما ولا تزال؟ كيف تنام يا ابن بالي من هو مشرف على صفحتك، أو حتى أنت بالخطأ لما نقلت من موقع كلاما في السلطان، ما بات ليلة يا ابن بالي، وذمك الناس وقالوا ما الذي حصل لك يا ابن بالي، تتكلم في السلطان وسمع وطاع ابن بالي، وقاموا عليك قوم ترجوا. فما كان حظ هذا المنشور الذي نقلته، وليس لك في حرف واحد إلا النقل فقط على صفحاته، ما كان حظه إلا الحذف. حذفت منهج السلف يا ابن بالي لأنك أردت الخلف. أردت العدد، أردت العدد يا ابن بالي، أغلق عليك باب مكتبتك وخذ ساعة واحدة، طف بين كتب السنة ودواوينها وانظر وسترى ما أرى، سترى ما قلت لك. يا ابن بالي ليس هذا الكلام كلامي، وإنما هو كلام بالإسناد العالي عن الجيل العالي. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا كلام الأكابر، فخذه خذه بدون لبس ولا غموض، فالله المستعان وعليه التكلام.
فقال والله ما أنا بمنهم، ما أنا منهم يعني الخوارج. فقال إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال لا حاجة لي في ذلك.
أعد إنما أرسلنا، ثم قال ولم أكن من الخوارج.
فقال والله ما أنا منهم يعني الخوارج. فقال إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال لا حاجة لي في ذلك إذن لي بالربذة. قال نعم.
ورواه يبقى عثمان طلب منه أولا يا أخوان إنما أرسلنا إليك لإيه؟ لتجاورنا بالمدينة. فكان أبو ذر يقول فقال
لا حاجة لي في ذلك إذن لي بالربذة،
إذن لي بالربذة.
قال نعم.
اجمع الروايات يتضح لك فقه الباب. اكتبوه، دي كلام الأئمة، كلام الأئمة. فلا يتسنى لك فقه الباب إلا بجمع الطرق. جمع الطرق، اجمع الطرق يتضح لك فقه الباب. عرفت يا احمد؟ احمد عرفت؟ عرفت ايه؟ اجمع الطرق يتضح لك فقه الباب. عرفت يا احمد؟ قول كده فقه الباب. تعرف شرحها يا احمد؟ ولا اليوم تعرف لفظها وغدا تفهم سياقها؟ طب وانا اضمع ايش الغد؟ شوف يا احمد يعني ايه اجمع طرق يتضح لك فقه الباب. يعني ايه يا احمد؟ يعني لما اكون عندي حديث يا احمد والحديث ده لروات كتير، اقوم اجمعها كلها الاول وضعها امام، حينئذ يا احمد هعمل ايه بقى؟ لما انظر بقى في طرق اشفت اللفظه ديت، طب هنا اللفظه الثانيه، طب هنا اللفظه الثالثه، بهذا يجتمع لي فقه اعرف ماذا حكم المساله، اعرف ماذا ايه المراد بحديث النبي هنا، او المراد بواقعه الصحابي هنا، او الى اخره. تمام. يبقى لو انا جمعت عند حديث ولا عند كذا، جمعت كل الروايات بتاعته، روايات الحديث كلها، هيتضح لي معنى ايه، معنى الحديث على الوجه الصحيح. تمام. يبقى لما اجي انظر في حديث، اما اجي انظر في اثر، او ما جمع ايه كل الروايات، وبعدين هيتضح لي معنى الحديث حينئذ. قول لي بقى نعمل ايه، ايه معنى، ايه معنى ها ان فقه الباب يتضح بجمع الطرق؟ يعني ايه؟ احسنت، اجمع كل الطرق دي عشان يتضح لي معنى الايه، معنى الحديث. لما انت بتيجي يدوك مساله حساب في الابتداء، انت في سنه ايه؟ الصف السادس. طيب لما يجي تحل مسألة في البيت الرياضيات، المدرس اداك 10 مسائل وحلهم لك، اما بتيجي انت تحل مسألة وصعبت عليك شوية، بتعمل ايه يا احمد؟ مش بتقوم راجع للعشر مسائل دول تشوف الاستاذ حللك دي ازاي ودي ازاي ودي ازاي ودي ازاي ودي ازاي؟ اذا رجعت العشر مسائل ونظرت فيه عرفت ازاي تحل المسألة ديت ولا لا؟ اهو كده بالظبط. لما الواحد بيجي يحل مسألة بتصعب عليه، يوم يرجع للايه، للمسائل اللي الاستاذ شرحها له، هو عمل مع دي ازاي، هو دي عمل مع دي ازاي، عمل مع دي ازاي، ويقوم بقى يتضح له ايه ازاي يحل المسألة. اهو ده زي كده يا احمد، المسائل دي هي طرق بقى الحديث، طريق طريق طريق، دي 10 مسائل اهو. اذا انا جمعت 10 مسائل دول هيتضح لي ازاي احل المسألة دي. عرفت؟ قول بقى القاعدة الثانية. لا القاعدة هي ايه بقى؟ القاعدة ان فقه الباب، فقه اي باب بيعتمد على ايه؟ على جمعته. احسنت يا احسنت.
قال ابن حجر ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره. وقال بعد قوله ما أنا منهم ولا أدركهم سماهم التحليق يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت.
وفي طبق شوف الأدب يا أخوان. الله أكبر يا الله. أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت يا الله. ها.
وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر
وطبقات ابن سعد يا أخواني عجيب الرجل ده يا أخوان عجيب الرجل ده يا أخوان. نعم.
وهو بالربذة إن هذا
الرجل تخيلوا متى يقال يا أستاذ إبراهيم في الرجل الحدادي يا حدادي فلان حدادي. إذا تعلم في العلماء السلفيين المرضيين وإيه كمان أبرز حاجة أبرز حاجة في الحدادي الطعن في ابن حجر والنووي وابو حنيفة أبو جيفة اسمه أبو جيفة والناس دي منهم من يكفرهم نوعا لا عينا ومنهم من يكفرهم عينا. الحدادي دي شوف احنا بقى جالسين كل فترة كده كل كم أسبوع نجلس نتأمل في ابن حجر كده سبحان الله في أبي حنيفة في ألباني لا ألباني ولا ابن حجر ولا نووي ولا طحاوي ولا أبو حنيفة ولا يخرج من لسان حدادي مستحيل. أبرز حاجة تنفى مع منهج الحدادي الكلام في هؤلاء بالثناء أبرز شيء صح يا دكتور لا ده الحدادي رقم واحد المسمار الأول عند الحدادي ده هو الطعن في هؤلاء. نعم.
وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناس من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر رضي الله عنه هو بالربذة إن هذا الرجل فعل بك وفعل هل أنت ناصب لنا راية يعني فنقاتله.
شوف هذا يقولون يعني عثمان فعل فيك ما فعل وكذا فهل أنت ناصب لنا راية ها نقاتل معك ونخرج معك ها.
فقال لا لو أن عثمان سيرني من المشرق
لو أن عثمان
سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت.
الله أكبر. الله أكبر. افصل بالمسألة علمية ومسألة إمامة وولاية هكذا الصحابة نهانا كبراؤنا كما قلنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وأن 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 إلى آخره. السلف قعدوا هذه القاعدة هم في سجون السلطان لاحظوا أحمد يقعد هذه القواعد وهو في سجون الدولة العباسية ابن تيمية يقعد هذه القواعد وهو في سجون دولته ويخرج من السجن إلى المقبرة وهو يقعد هذا لأنهم ليسوا ولاة حكام ولاة شريعة ولاة شريعة وهم أولى الناس بالتطبيق لهذه الأمور إن ظلموا من السلطان. نعم.
في موضع آخر شيخنا ابن حجر يقول يعني وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه.
نعم الأصل وطاعة السلطان. أما في مسألة الفتية فإحنا قلنا لنا فتوى من موجودة إن المسألة تختلف إن قام بها غيرك وكان الدين منتشرا بغيرك لا يجوز لك أن تتكلم نهاك السلطان سمعا وطاعا. أما إن كنت تعتقد أنه سيفسد الدين بكتمانك هذه المسألة أو شيء سيفسد وسيضيع دين الناس إن كتمت فيدخل فيه إنما الطاعة في المعروف ليس هذا من المعروف فهذه مسألة قد يحصل فيها نوع اجتهاد وإلا أحمق قد نوع التحديث فلازم بيتها فهذا هو الأصل واضح يا إخوان. لكن قد يقول لك اجتهاد في مسألة في وقت في الأخير والأمر يقوم عليه على أنك تعتقد أنه يجب عليك هذا وأنه ليس لك رخصة فحينئذ يدخل في مسألة إنما الطاعة فين في المعروف وهذا ليس المعروف. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم نعم. في
البخاري بواب في كتاب العلم
جزء من تبويب. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب العلم باب العلم قبل القول والعمل.
ان شاء الله تطوف كتب السلف تطوف كتب السلف ده نعمة يا اخواني والله نعمة كتب فقهاء كتب محدثين كتب تفسير نعمة يا اخوان نعمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وقد جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها.
هذا هو المنطلق الذي انطلق من أبو ذر ورأى الفتى بذلك. نعم. ثم أيضا هل عثمان رضي الله عنه نهاه نهي إلزام ولا كان يتباحثان؟ نعم نعم.
ابن حجر لم يعلق عليه، ولكن العيني علق يعني.
ابن حجر إيه؟
لم يعلق على التبويب.
على التبويب؟
على هذا الكلام يعني.
نعم. ماذا؟
كان فيها شيخنا.
قال ابن سعد في آخر القصة: قال: فانطلق وانطلقت معه حتى قدمنا الربذة، قال: فصادفنا مولا لعثمان حبشيا يأمهم، فنودي بالصلاة فتقدم، فلما رأى أبا ذر نكص، فأومى إليه أبو ذر قال: صلي فتقدم.
ليه هذا؟ اجلس يا محمد. ليه ده مكانك؟ طب خذ جلسة بالخلف. ليه يقوم هو تقوم مقام حيث ما تابك عزيز ما شاء الله قناص عايز يجي عايز الصف الاول. طب تعالى بدري ان شاء الله حريص. نعم. تيجي تقوموا ليه؟ واد مسكين عيل صغير يعني جثه صغيره. نعم.
قال: فانطلق وانطلقت معه حتى قدمنا الربذة.
كنت بتنافس على التاني ورزقت بالاول اهو. شوف الحريص برضه هيؤتى شيء ام ابين. نعم.
فانطلق وانطلقت معه حتى قدمنا الربذة، قال: فصادفنا مولى لعثمان حبشيا يأمهم، فنودي بالصلاة فتقدم، فلما رأى أبا ذر نكص، فأومى إليه أبو ذر قال: تقدم فصلي. فصلى خلفه أبو ذر.
إيه رأيكم نجمع روايات أبي ذر في هذه الواقعة لنجعلها ذر في أعين الخواج؟ يبقى نجمع روايات أبي ذر. جمع يا محمد جهازه كويس. جمع هذه ماذا؟ فقه واقعة أبي ذر. نعم رضي الله عنه. العيني علق. نعم. والله يا أخواني السلف ما أحوجونا والله يا أخواني حينما نخالف السلف والله يا أخواني لجهلنا والله السلف ما أحوجونا إلى غيره لا سيما الصحاب. نعم.
قال: وفيه من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشدة ويتحمل الأذى ويحتسب رجاء ثواب الله تعالى، ويباح له أن يسكت إذا خاف الأذى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو حدثتكم بكل ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع هذا البلعوم.
من؟
أبو هريرة
يقول: حفظت عن النبي وعائن من علم، أما أحدهم فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. نعم.
وعنه: لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرمغتموني بالبعض. قال الحسن: صدق.
لكن شوف المقابل أيضا أبو هريرة، لأن ده من النوع الذي يترتب عليه حلال وحرام وكتمان يؤدي لفساد دين الناس، فلهذا رأى أن في سعة في كتمانه لا يدخل فيه في إن الذين يكتمون ما أنزلنا، وهو القائل نفسه ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. يبقى ده ليس من النوع الذي يلزم أبا هريرة أن يبلغه. تمام. في المقابل انظر إلى النوع الذي يرى أنه لابد أن يبلغه لما قال: أرمين بها بين أكتافكم. حديث النبي: لمنع عنا جار جاره أن يغرز خشبة، ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم، أو قال بين ظهوركم. يبقى إذن هي أحوال تختلف. إذا رأى العالم أن هذا مما يجب عليه تبليغه وأن كتمان يؤدي إلى نقص في دين الناس، حينئذ يحدث ويأخذ بالعزيمة وإذا رأى أن غيره يكفيه أو أنه ليس من العلم الذي يتعين عليه البلاغ فيه فحينئذ له مندوحة في ذلك. نعم. قال الشيخ والله أعلم أن هذا القسم من الذي يعني كتم أبو هريرة وكذا يتعلق بأسماء بعض أمراء بأسماء بكذا يعني بأمور لا ترتب على الأحكام والتحديث بها سيؤدي إلى فتن، وإن من العلم ما يجوز كتمان المصلحة. ونبي نفسه قال لأبي لمعاذ بن جبل لما قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. النبي نفسه أمر ألا يبين هذا. تمام. فلهذا قال ابن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد في جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم.
قال الحسن وكأنه أراد ما يتعلق بالفتن مما مما يتعلق بذكره مصلحة شرعية.
تمام.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول، روى بسندي عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. وفي هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات، وقد كثرت الأحاديث فيه، وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قوله وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول. قوله فتكثر بالثاء المثلثة من الكثرة، هذا هو الصواب المعروف. قال القاضي وضبطه بعضهم فتكبر بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم.
قال القاضي بالثاء المثلثة من الكثرة، هذا هو الصواب المعروف. قال القاضي وضبطه بعضهم
فتكبر بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم، وهذا تصحيف. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا الحديث إذا بيع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها.
هذا في دولة الخليفة إذا قام واحد ينازعه فبيعه بعض الناس فبيعة باطلة، بيعة إيه؟ باطلة. نعم.
ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كان في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، وقيل يقرع بينهما، وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا.
هذا ليس بصحيح، أو كان في زمان ما، وإلا فالعلماء اتفقوا وأجمعوا على أنه يجوز العقد لخليفتين في عصر واحد إذا اتسعت دار الإسلام أو لم تتسع دار الإسلام طالما أنه حاكم البلد. نقل إجماع يعني شوكان وصنعاني وابن عبد الوهاب وهؤلاء. نعم.
شيخ الإسلام علق على هذا الإجماع.
نعم.
شيخ الإسلام
تعالى يا ألباني، في حد هنا؟
شيخ الإسلام معلق على مراتب الإجماع لابن حزم في هذا الإجماع يعني.
نعم.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد.
هذا كلام ابن حزم في المراتب نفس الذي ذكره هنا. النووي فقال قال شيخ الإسلام منذ زمان مبكر الدولة العباسية هنا وعبد الرحمن الداخل هناك في الأندلس.
قال شيخ الإسلام قلت النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر، فمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك، وأن عليا كان إماما ومعاوية كان إماما، وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم
أن مذهب الكرامية أن عليا كان إماما وأن معاوية كان إماما، هذا مذهب الكرامية. نعم.
وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم
إنما أهل السنة هو إمام واحد علي رضي الله عنه، وإنما معاوية له شبهة مع الإمام وليس إمام مع إمام، إمام يطلب بيع مع إمام، إنما معاوية شبهة مع إمام، وهو ما يسميه العلماء واصطلحوا على التسمية بالبغاة، قوم لهم شوكة ولهم شبهة. نعم.
وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كل منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما جواز العقد لهم ابتداء فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة.
تمام. عند الاختيار كما قلنا عند الاختيار ما يفعل. نعم.
وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى وإما أن تحاربها، والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء.
على كل كما قلنا الإجماعة ذكرناها من قبل كثيرة في هذا. نعم.
نقل الإجماع.
قال
وقال إمام الحرمين في كتاب الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين، قال وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد، وهذا مجمع عليه. قال فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال وهو خارج من القواطع.
كما قلنا الإجماعات في ذلك الحمد لله موجودة، إجماعات أهل السنة موجودة في أن كل قطر تغلب عليه إمام أن حكم الخليفة العام وينفذ أمره وتترتب أحكامه، ولا يلزم يكون المسلمين ماذا؟ الخليفة العام، الخليفة الواحد. نعم.
إجماعات.
أي نعم. أجمع.
قال شيخ الإسلام أولا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من
هذا كلام
شيخ الإسلام في المجموع. نعم. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. قال الإمام المجدد الأئمة مجمعون في كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا
من زمان أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. يعني هذا مبكر في الأمة، ليس كما يقال بعد الاستخراب هذا والاحتلالات وكذا والندى مما وضعه هؤلاء الغرب، هذا من زمان أحمد. شوف ماذا يقول ابن عبدالوهاب، والأمة من زمن الإمام أحمد،
من زمن طويل قبل الإمام أحمد،
قبل الإمام أحمد كمان،
إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم.
ما في أحد مما يقول هذا، لكن إلى اليوم يقول التكفيريون هذا. نعم.
الصنعاني.
نعم.
قال في قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة الحديث، قال قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم أمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.
تمام. طيب. قال قلت
يقصد النصوص، فإن النصوص دالة على أنه لا يجوز عقد الولاية الاثنين في بلد واحد ووقت واحد. قال وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول، وأراد به إمام الحرمين، وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث. قلت ما قاله النووي،
يعني ده كل نقل كلام النووي. نعم.
قلت ما قاله النووي هنا ليس بجيد، بل الصحيح جواز عقد الإمارة للرجلين إذا كان في بلدين مختلفين وبينهما بعد وشسوع، أي مسافات طويلة، كما حصل علي بن أبي طالب ومعاوية، وكما حصل ابن الزبير ومروان ثم ابنه عبد الملك، وبعد قيام دولة بني العباس انفصلت الأندلس. وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. وقال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، ليس معناه أن جميع الأمة الإسلامية تكون كذلك على رجل واحد، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام في هذا الموضوع في الفتاوى، حيث قال والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت من ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، يعني في محيط سلطته. قلت علما بأنه لو قدر أن أهل الإسلام كانوا تحت راية واحدة وإمام واحد كما حصل في آخر عهد بني أمية وأول عهد بني العباس حيث امتدت رقعة الدولة الإسلامية فشملت جميع أفريقيا ومعظم آسيا من المحيط الأطلسي غربا إلى حدود الصين شرقا، فإنه في ذلك الوقت قد تكون البلدان البعيدة الشاسعة بعدا كثيرا يصير أميرها كأنه منفرد بها، وسيطرة الخليفة الأصل على ما بعد عنه تكون ضعيفة، فيعود الأمر في الحقيقة كأنها إمارات أو خلافات متعددة وليست خلافة واحدة، علما بأن أصحاب الدعوات الحزبية الذين جعلوا مقصودهم في دعوتهم هو إعادة الخلافة الضائعة كما يزعمون قد كلفوا
نعم
أنفسهم.
هذا المنطلق الذي يتجرون به مع الناس، الجماعات الجاهلية هذه المسمى بالإسلامية والإسلام منها براء، وإنما هي جماعات جاهلية كما سماها النبي، ودعوات جاهلية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، والتفرق من سمى الجاهلية. طيب، فإنهم يقولون غرضنا إقامة الخلافة الإسلامية، فهذا فيه أمران، فيه أمران. الأمر الأول أن فيه إبطال للخلافة الموجودة في العالم الإسلامي، لأنهم ينشدون الخلافة الإسلامية، إذن كل هذه أنواع من الخلافة باطل، هذا رقم واحد. طيب، رقم اثنين أنهم استغلوا عواطف الناس، كل يقول نريد شريعة إسلام كذا كذا إلى آخره، فهم ماذا أرادوا جمع الناس على هذا الأمر، ومن أراد أن يقيم خلافة كما يزعم هو، والحمد لله موجود الخلافة، والخلافة ينص العلماء لا يصلح المسلمين إلا خلافة بارة كانت أو فاجرة. هات كلام علي، انتبهوا إخواني، كالخليفة، ما هو الخلافة كالخليفة، فلا يصلح المسلمين إلا اجتماع على خليفة محفوظ بارا كان أو فاجرة، فلا يصلح الناس إلا خلافة بارة كانت أو فجر. إذن فجور الخليفة وفجور الخلافة لا يسقط الخلافة، تكتبوها ديت فجور الخليفة أو فجور الخلافة لا يسقط الخلافة خلافا لمن نادى بإقامة الخلافة الإسلامية في بقاع الدول الإسلامية. كتبت يا ألباني؟ ها، فجوره، اكتب فجور الخليفة أو فجور الخلافة لا يسقط الخلافة، لا يسقط الخلافة بارة كانت أو فجر، إنما يسقط الخلافة الكفر، الكفر. نعم، علي قال
سياس الشرعي الشيخ الإسلام قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة،
برة كانت أو فاجرة. نعم،
فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟
طيب البرة عرفنا، تقول خلافة برة عرفنا، خلافة على منهج النبوة عرفنا، طب ما الفاجرة؟
فقال يقام بها الحدود،
يقام بها الحدود،
وتأمن بها السبل،
تؤمن بها السبل،
ويجاهد بها العدو،
يجاهد بها العدو،
ويقسم بها الفيء،
ويقسم بها الفيء. واحد يقول لك لا، ما احنا عندناش حدود، خلاص نزل حدود باقي الباقي، تؤمن بها سبل، يجاهد بها العدو، يوزع بها الاموال، تمام، فتكون الخلافة ناقصة بحسب ما ينقص منها من اتباع الشريعة، لكن ليست شرط، ليست شرطا في انعقاد الخلافة. فخلافته لا تقام بها الحدود تركت بعض الحدود، يعوض، انتبه، خلافة لا تقام بها الحدود تركت بعض الحدود، لكن ليست خلافة كافرة، ليست خلافة ايه كافرة، لكن احوال الناس، دولة، اي دولة يا اخوان، اي دولة، ها، تؤمن بها السبل، يلاحق المجرمون، ناس يأمنون، نظام الناس يمشي في رواتب، في وزارات، في كذا في كذا، سواء كانت برة أو فجر، سواء كذا. انظر إلى واقع ليبيا كده، تتمنى ليبيا أن لو خلافة واحدة اتبعها الناس حتى ولو كان فيها فجور، صح ولا يا اخوان؟ نعم.
قال علما بأن أصحاب الدعوات الحزبية الذين جعلوا مقصودهم في دعوتهم هو إعادة الخلافة الضائعة كما يزعمون قد كلفوا أنفسهم بشيء لم يكلفهم الله به وتركوا ما أمر الله به جميعا.
هل بقى المغراوي أصل كل هذه التأصيلات؟ أبدا. مغراوي جالس في برج عالي ينتقد الاستعمار قسم الدويلات وكل كذا كذا وحط جوازات وحط مخابرات وحط ما أدري إيه وينبغي أن يكون الجواز هو أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله لا سيما مكة والمدينة ننزلها متى شئنا. هذا الكلام من الذي قاله من العلماء؟ يعني كلام عجيب وتأصيلات عجيبة. نعم.
قد كلفوا أنفسهم بشيء لم يكلفهم الله به وتركوا ما أمر الله به جميع الرسل وهو الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد ترك حسن البنا الناس يتطوفون بالمشاهد القبورية وينذرون لها ويذبحون على اسمها ويهتفون بأسماء أصحابها في الصباح والمساء راجين منهم ما لا
وكانت له زيارات دورية. حسن البنا له زيارات دورية إلى القبور ماذا؟ إلى أولياء يمشي إليها هو وطلابه على الأقدام. حسن البنا المصلح عند ابن جبريل وبكر أبو زيد وهؤلاء وأبي الحسن المأربي دعوات الإخوان. نعم.
راجين منهم ما لا يرجى إلا من الله من جلب الخير ودفع الشر ثم ذهب يبث في أصحابه.
وعند التلمسان اللي ينبغي أن تكون هذه المسألة وهي الوقوف عند القبور ودعاء أصحابه كذا ينبغي أن تكون محل إيه؟ خلاف بيننا. وما المحل الخلاف؟ ماذا يكون محل الخلاف إذا لم يكن التوحيد هو محل الخلاف؟ نعم.
ثم ذهب يبث في أصحابه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن تجتمع على خليفة واحد وكأن الشرك الذي هو موجود والمشاهد التي أينما ذهب الذاهب في بلاد مصر وغيرها فهي موجودة كأنما نزل حل ذلك من السماء مع أن القرآن كله من أوله إلى آخره مليء بالتحذير من الشرك والرد على أهله والاحتجاج عليهم وبيان عجز الآلهة المدعوة وتوعد للمشركين الكافرين بالعذاب الأبدي. فمن التحذير من الشرك والوعيد لأهله قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. وقال في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال في سورة فاطر لما ذكر الله شيئا من أنواع ملكه وقدرته قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لقد تعامى حسن البنا عن هذه الآيات كلها وغيرها من الآيات الدالة على أن دعوة غير الله شرك فلم ينكر على أهل مصر ما يفعلونه عند المشاهد من دعوة غير الله.
كيف ينكر أصلا وهو من أرباب الصوفية الذين ينتمون إلى طريقة الحصفية الشاذلية ويقر الطريقة المرغانية ويذهب إلى هذه القبور كيف ينكر على أصحابه؟ نعم.
بل أقرهم على ما هم عليه وذهب يدعو إلى
وبعدين الإنكار على هؤلاء سيفرق الجماعة. هو يريد جماعة تجمع كل هذه الطوائف لا إشكال. حتى النصارى كانوا في هذه الجماعة ومن أنكر منكرا فقد وضع حدودا وإذا وضع حدودا قل العدد. أي دعوة بتقوم على السنة وتضع الحدود هيقل الأعداد. أما الدعوات التجمعية لا يمكن تضع حدودا ولهذا جماعة التبليغ تأمر بالمعروف أو ببعض معروف لكن لا تنهى عن منكر. ليه الناس ما فيش كده؟ ما تيجي تصلي من حاجة تعال صلي. طب ما جاش صلي زي أخبارك عامل إيه؟ ما تعمل لك كوباية شاي كده ونقعد مع بعض وعادي تمام. لكن تقول له السيجارة حرام ما اسمع لو ما تركتش التدخين ما تشاهد معاك يبقى أنت كده تركت واحد. وأنت اسمع أنت تبع الطريقة كده لا الطرق كذا 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 ولو لم تترك هذه الجماعة أنا لن أجلس معك. الجماعة الدعوة لتضع الحدود سيقل عدد أتباعها. أما من أراد التجميع ترك الإنكار، إنه لو أنكر لافترق الناس عنه. نعم،
بل أقرهم على ما هو عليه.
ليه حسان ومن معه حريصون على هذه المسألة يا إخواني؟ يبقى قتال في غزة، يبقوا مع أهل غزة وأكنا بلا مقدس والشهداء، ولا خدنا الإخوان وخدنا كل دول؟ ليه لما قامت الثورات صاروا مع الناس؟ ولهذا صارت لهم شعبية. إنما ليقول خرج على السلطان، أي واحد بيتكلم في ضابط مع السلطان ولا نخرج، خلاص يلا أنت والسلطان مع بعض، يحاربونك ويحاربون السلطان. فالذين يحاربون السلطان هم الذين سيحاربونك. طيب أنت ليه تضع نفسك في هذا الباب فتكون ضد السلطان بقى حتى تجمع الناس حولك؟ نعم. ولهذا المجامع والمليونيات في الخروج على السلطان. طب والصبر على السلطان؟ سمعتم عن مليونية الصبر على السلطان؟ في حد سيكون عندكم في أسيوط يا أبنادي في عندكم مليونية الصبر على السلطان؟ عندكم هذا موجود هذا يا أخوان؟ ما في مليونية، ما في ألفية الصبر على السلطان، في أحادية الصبر على السلطان. هذا بيته وهذا مسجده، ها أحادية، لكن ألفية الصبر على السلطان؟ وجدنا الميادين تمتلئ، وجدنا، لكن تجد. طبعا احنا مش بندعو يعني الى مظاهرات يبقى ألفية الصبر على السلطان، لكن اقصد حتى في العموم كده، انما احاد قليلة جدا. ولهذا معروفون الجماعة بتوع السلطنة، يقول لك هشام البيه اللي مش عارف هو مين وفلان وعلان، مع انهم خرجوا عن السلطان. طبعا هم مركزين هشام البيه الرضوان الرسلان، يا عم هؤلاء خارج عن السلطان، هذا رسلان معكم مش معنا والله، وهذا الرضوان نفس المسألة عمل يطعم في السلطان، النصارى لم يأخذوا حقوقهم إلا في عهد السيسي بهذا التوسع، هكذا يقول. لكن هم في الجملة كده، لكن أنا ما أعرفش يعني أرسلان هشام رضواني أبدا، من اللي قالك كده؟ نعم، يعني أنت المدخل وحدك بس، أنا ما هم مدخل، أنا لا أتخفضون، أنا أحارب المدخل الليل والنهار لو وجدوا، خذ مني توقيع على بياض، لو خرجت مدخل يوما ما تتبع ربيع بن هادي لا تخرج عن أقواله، يبقى أنا أحاربها حرب بالوكالة. نعم، توقيع على بياض. نعم،
بل أقرهم على ما هم عليه، وذهب يدعو إلى عجز الخلافة الضائعة حسب زعمه، فنعوذ بالله من عمل بصيرة وشطط القول. ثم يأتي الألوف من أتباعه أصحاب الشهادات العليا فيتابعونه على هذا الباطل دعوة إلى إنشاء خلافة أو إعادة الخلافة الضائعة، وينسون ما كلف الله به ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيبذلون أقصى جهدهم في الدعوة السرية، ويحاولون أن يتوصلوا إلى ذلك بالإعداد السري والإرهاب الفكري والحسي لكي يتوصلوا به إلى ذلك الغرض، وفي سبيل ذلك يكفرون الدول ويكفرون المجتمعات، وبناء على ذلك يزهقون الأرواح ويتلفون الأموال ويخيفون المسلمين، وينكرون المعروف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ستكون أمراء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. والنتيجة أنهم تركوا ما أمر الله به من الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وذهبوا يدعون إلى خلافة بأمور يطول ذكرها، منها ما هو شرك في التحكيم، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو كبيرة، فإلى الله المشتكى وبين يديه الملتقى. أما إنكار المغربي لجواز تعدد الدول فيرد عليه من جهة المعقول، لو أن اثنين من الرعيان اختلط غنمهما في المرعى فلا بد عند الافتراق أن يأخذ كل منهما غنمه، ولا يعقل أن يقول كل منهما هذا لي وهذا لك مجازفة، أو يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. وأما إنكار المغربي لجعل الحدود بين الدول الإسلامية فهذا شيء لم يقوله أحد من أهل العلم فيما أعلم، لأن هذا القول الذي تفوه به المغربي كما سبق ذكره يلزم عليه لوازم. أولا، منها اندماج
يعني وضع الحدود، وينبغي أن تلغى هذه الحدود وتوضع حدود ولا جوازات سفر ولا إلى آخره، هذا يترتب عليه لوازم. واحد،
منها اندماج الناس بعضهم في بعض، فلا يدري الواحد من هو إمامه ولمن تكون طاعته ولمن قدم أو يقدم بيعته. ثانيا، وبهذا تضيع الحقوق، حق الراعي على الرعية وحق الرعية على الراعي، فلا يدري الراعي على من تجب طاعته، ولا يدري التابع من الذي يقدم له ولاءه ويؤدي إليه زكاته.
ثالثا مع العلم أن للراعي على الرعية الطاعة والمناصرة والصلاة وراءه ودفع الزكاة له والجهاد معه. وبالدمج الذي يزعمه المغراوي لا يعرف الإمام رعيته ولا الرعية إمامهم، وبهذا تضيع الحقوق. ولقد تولى معاوية الشام في عهد علي بن أبي طالب، فكان كل واحد منهما إمارته معروفة وحدود ما تحته معلومة.
يعني الحقيقة الشيخ كرر هذا، لكن هذا غلط، هذا غلط غلط. الشيخ جعل لمعاوية إمرة ولعلي إمرة وكأن هذا أمر مستقر، هذه خلافة وهذه خلافة. لا أبدا، الإمرة واحدة ولم ينازع فيها معاوية كما سمعنا كلام شيخ الإسلام، والخليفة واحد لم ينازعه معاوية، بل ولما قتل علي وتولى الحسن لم ينازعه معاوية، إنما سمي معاوية خليفة وملك متى؟ لما تنازل الحسن، قبل ذلك لا. أما أنه على رأس طائفة الشام الموصوفة عند العلماء بطائفة بغاة متأولين، إذن معاوية ومن معه من الشام طائفة لها شبهة مع إمام، وليس هو الإمام، وليس هو الإمام، لما شبه مع إمام فهم بغاة متأولون، ده التوصيف، ليس خليفة على المسلمين. لم يدع معاوية بالخلافة ولا بالإمارة العامة إلا لما تنازل الحسن بن علي له رضي الله عن الجميع، إنما التوصيف طائفة وليس خلافة، انتبهوا، توصيف النبوة طائفة ليس توصيف النبوة خلافة. قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقال في الخوارج تمرق مريقة على حين فرقة من المسلمين، إنما ما في خلافتان، في طائفة، طائفة الشام ودي لها شبهة مع علي رضي الله عنه وطائفة علي، والكل أميره علي، ومعاوية ما قال علي لا يصلح الخلاف، ولا قال لا تثبت له خلاف، ولا قال أنا خليفة وخليفة، إنما له مطلب عند الخليفة، له مطلب عند إمام المسلمين، بس فقط مطلب عند الإمام شبهة، كما هو تعريف الطائفة البغية قوم لهم شوكة، لهم تأويل سائغ مع الإمام. نعم.
وأما ما ادعاه المغراوي من الدمج بين الولايات هو ادعاء باطل يعرفه حتى رعاة الغنم، فإذا قال أحد منهم غنمي لك وغنمك لي أنكر عليه كل من سمعه واتهمه بالغباء وقلة العقل. وأما إنكار المغراوي لأنظمة الجنسية والجوازات والإقامة في كل بلد فإنكار في غير محله، فأنظمة الجنسية وأنظمة المرور وما أشبه ذلك هذه كلها داخلة في المصالح المرسلة التي يكون فيها نفع للناس.
عرفتم، قلنا بالأمس عنوان هذه المسائل قاعدة، ما هي؟ المصالح المرسلة، وهذه ليست توقيفية الصورة. الآن أنت معك جواز سفر لا يجوز إلا إذا كان عندك دليل، طب ما الدليل؟ الدليل أن يقول النبي يجوز إخراج جواز السفر. هل كان عند النبي جواز سفر؟ هل كان عند النبي جواز سفر؟ ما في، يبقى خلاص لا يجوز جواز السفر. طب عند النبي سيارة؟ لا، ما هو الدابة تقوم مقام السيارة، هكذا يقول لك. طيب جواز السفر يقوم مقام الدواوين، وضع الدواوين في عهود الخلافة الراشد، كان يكتب الجند، يكتب الجند وكذا، وكان تعطى العطايا بحسب هذه الأولويات، ولهم نظام في التوزيع وضع الدواوين، هذه كانت فين؟ طيب حتى النبي في حياته في هوازن لما غزوها وكذا، ثم جاءوا بالغنائم وانتظر النبي أياما حتى لعلهم يأتون يسلمون فيعطيهم هذا الأمر، فلما لم يأتوا وزع، النبي وزع صلى الله عليه وسلم فجاءوا بعد ذلك فأعلنوا إسلامه. طيب النبي وزع صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. طيب كلم المسلمين في مسألة الإماء وكذا، كلم المسلمين وطلب، قال يا رسول الله خلاص رضينا اللي انت تراه. قال لا لا، جعل لكل قوم عريف، شوفوا بلغوني عن طريق العريف، انت هذا عندكم عريف، هذا الحديث تجده عند البخاري وبوب عليه موجود. هذا كل واحد كله عريف مجموعات وبعدين نرد عليه. فالنبي قسمهم الى هذه المجموعات وكل مجموعة عليها رأس ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، مع انهم في الجملة قالوا رضينا. هذا اذكر السياق
في تحت باب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع.
نعم.
باب اذا وهب شيئا لوكيل او شفيع قوم جاز. ذكر تحته حديث عن مروان بن الحكم والمصر بن مخرمة اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه ان يرد عليهم اموالهم وسبيهم، فقال لهم
ان يرد اموالهم وسبيهم مع ان نبيا انتظر اياما لعلهم يأتون.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلى الله إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم.
اختاروا السبي أو المال.
وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
استأنيت بهم يعني انتظرت مدة. نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين.
نختار إيه؟ نختار السبي أولادنا ونسائنا. نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم
اللي يحب يفعل هذا يفعل.
ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
طيبنا
لهم
ذلك يا رسول الله
لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن
نعم.
لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم.
ارجعوا وعرفاؤكم يرفعون إلي أمركم، كونهم المصلحة كده ها وضعه، سميها بقى محافظات، سميها مراكز، سميها مجالس محلية مثلا يعني ها.
فرجع الناس
دي مصالح.
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلاص بقى أمام النبي كام؟ 10 15 20 بس واحد عشان يبقى فيه رضا كامل ها.
فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا
الحمد لله. بعد ذلك بقى سيبوه، كان الواحد هات قصة عمر، كان الواحد يبقى يلا يلا اطلعوا النساء وكذا، وطابت نفسهم رضي الله عنهم، ما كانوا أصحاب أموال ولا أصحاب، خلاص كان عمر في مكان وشاف الإماء دول لما سيوم ماشيين، فقال ده إيه؟ قال ده الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نفسه وكذا، قال يلا طب روح طلعوا اللي عندنا. بل طابت نفوس الصحابة من غير أمر من رسول الله لما أخذوا السبايا في غزوة بني المصطلق ووزعت وكل واحد أخذ ما قسم له، وجاءت جوارية بنت الحارث وكانت في السبي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها على مكاتبتها، المهم تزوجها النبي. فماذا قال الصحابة؟ أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا يكون سبايا وكذا؟ لا والله لا والله. فأحتقوا من كان عنده، فكانت من أبرك النساء على قومها جويرية بنت الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق. صحابة يا إخواني قوم آخرون ما رضي الله عنهم علما وعملا. نعم. وهذا محبتهم إيمان وإحسان. نعم. دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم.
قال الشيخ
فإذا تقسيم النبي بقى ده عريف روح مجموعات والأخير دي مسائل. بعد موت النبي احتاجوا أنهم يدونوا إيه الدواوين ويضعوا ينظموا يا إخواني وهكذا. ده احنا يا إخواني لو جالنا كيلوين لحمة بنوزع ونعمل أسماء واللي يعمل ده واللي يجيب ده واللي يودي ده الجمعيات الخيرية شو بتعمل ايه؟ تمام؟ النهاردة استقامة الناس ازاي؟ دي مراكز ودي محافظات ودي دوائر ودي كذا، وده ترفع امرك الى كذا حتى يستقيم مصالح ناس. يبقى الدول هذه نقول حرام، لازم يرد نص. هذا سلف يقول هذا؟ يعني لو ان الناس تبعوك هذا ماذا يصنعون؟ ضاقت امورهم. وبعدين يكون شيخ عندك طلاب، ما الطالب يا اخواني غالبا الطالب يا اخواني قال التصوير، الشيخ يحط الورقة طلع له 10,000 نسخة غالبا بقى إلا من رحم الله. يعني الغالب الغالب أن الطلاب على دين شيوخه الغالب إلا من رحم الله. نعم.
قال هذه
فتخيل لما يكون ده فقه الشيخ وفقه الطالب، يبقى أنت رايح المملكة كده والعسكري اللي بيقولك فين ده خلي بالك ده نعوذ بالله الله ينجينا من دول، وتمال العسكري بقى اللي على باب الحرم، على باب الحرم يا أخي تعال افتح الشنطة افتح الشنطة وزع، لا ما ينفعش رجع، بس ارجع ارجع، ما هو يرجع صح. ليه الشنطة دي مش هيفتش فيها طبنج؟ الشنطة دي مش هيفتش فيها خنجر اللي تحصل بيه مقتلة داخل الحرم؟ انت بقى زعلان قوي، ازاي السندوتش ما تخش؟ السندوتش مين؟ اطلع كله اطلع كله بره، اطلع كله بره. لكن شوف المصلحة العامة هي ايه؟ المصلحة العامة تكون ايه؟ اللي هضربك بخنجر عند الكعبة بسبب ايه؟ أن الرجل أمن ما فتشه. أنت تظن أن الداخل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، تظن أن الداخل ابن عمر لما يقال له لما يا ابن عمر ما تخرج تقاتل كما يقاتل الناس؟ ما منعك أن تقاتل كما في الصحيح؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي. ده اللي القرآن بيزعه مش السلطان. فقالوا له أليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله له؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. لما تكون الأمة كابن عمر هنترك، لما تكون الأمة كابن عمر يدخل على الرأس ويقول له جئت أخبرك بحديث رسول الله. أهل السنة ما يحتاجون إلى شرط ولا محاكم، إحنا الآن بنتكلم هذا الكلام، الشاشة بتصور عشان يصل الكلام إلى الرئيس، إحنا الآن بنتكلم لأني موظف الدولة، هذه بياناتي وكلامي لأنني وزير داخلية ولا رئيس وزراء المصرية. لو أن الناس مثلي ومثلك ومثل أهل السنة ما احتجنا إلى شيء، إحنا الشرط، إحنا المحاكم، إحنا القضاء، نحن الأمن الذين لا نجوز لأولادنا أن يتكلموا حفظ السلطان، أولادنا لا يتكلموا حفظ السلطان، زوجاتنا لا يتكلموا حفظ السلطان، أقرب الناس إلينا لو أنه انخرم عنده أصل سمع الطاعة قاطعناه، أقاطع أخي أحذر من أبي، أعطني رجل أمن ليس على سنة يقول هذا. قد يكون الواحد بالليل وزير بالنهار وزير وبالليل يتكلم مع زوجته في السلطة. ليه؟ لأن ما في كاميرا تصور. إنما أنا عندي رب يسمع، عندي منهج السنة عبادة. لاحظ سمعي وطاعتي لسلطاني عبادة. طيب غيري حتى لو كان مسؤولا قانون، فإياك أن تخالف القانون، فما تكلم مع زوجته مش مخالف القانون. فرق بين من يتخذ أمر الإمارة دينا وعبادة وبين من يتخذ أمر الإمارة قانونا ودستورا، فرق كبير جدا. دين وعبادة ما له دخل لا بظلم ولا بعدل ولا بالليل ولا بالنهار ولا كاميرا تصور ولا إلى آخره. واضح إخواني؟ كل الناس بتأكل، الفلاحين بتأكل في السكك ويضمها الأرض، لكن انت ابي لا تفعل هذا. الناس كلها لا، نحن لا نفعل. ليه القانون يخالف هذا؟ الدولة ولي الامر يخالف هذا، وهذا قائم على المصالح. طب الناس فعلوا وانا اخالفه، الناس طمعوا انا ما اطمع، الناس ابتعدوا انا ما ابتعد. نعم،
هذه كلها داخلة في المصالح المرسلة التي يكون فيها نفع للناس.
ده الشيخ السلفي اللي يربي طلابه على هذه المعاني. انما شيخ ماسك لك جوازات السفر، قال لا، وما انت تعمل فيه بعد فيما بعد ذلك؟ ده من اول جوازات السفر يا اخوان، ده من اول جوازات السفر. ده الرجل بيتكلم في جوازات السفر، الرجل بيتكلم لك جالس والحدود والاستعمار استخراب والدول وما الدول، وحتى لو افترض واقع حصل تكلم في سلفية الواقع. هذا كيف أعالج الواقع بسلفيتي؟ يبقى هنا أتكلم. ولهذا لما أحد الإخوة سأل أمس وقال إن مصطفى العدو اليوم، هاتوا في دليل يا جماعة على وجوب الدعاء للسلطان، في دليل على وجوب، شوف بيبحث إزاي، شوف الخبز، هتقول له ما فيش دليل. خلاص، ما انتوا شغلنا الليل والنهار ليه بقى دعاء السلطان مش عارف ايه وكمان، واذا رايت الرجل يدعو السلطان فعلا من نصر، واذا رايت الرجل يدعو السلطان، ما بيفرقش بين اذا رايت الرجل يدعو للسلطان في نصح سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعل نصح بدعة، وبين الدليل الخاص، هل في دليل يوجب الدعاء للسلطان؟ لم يفرق بين شعار أهل السنة وبين حكم المسألة الخاص. عشان كده احنا قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا السؤال العدوي الأول، أخبر الأمة عن منهج السلف أن شعارهم الدعاء للسلطان، أصل هذا عدو. نيجي بقى للمسألة الخاصة، أنا هشام يجب علي يدعو السلطان النهاردة بكرة بعده، تمام؟ دي حاجة، لأن في فرق مشروعية الدعاء للسلطان. طب اثنين، شعار أهل السلطة على السلطان. ثلاثة، حكم الدعاء للسلطان. انتبهتوا يا إخواني؟ انتبهتوا ولا لا؟ ده شعار، ده شعار، شعار. ولهذا وأنا جالس في الخطبة بعرفه، اللهم عليك بمن ضيق على إخوان في غزة، اللهم من المسلمين واحد بس مش عارف أقول اسمه ولا يعني، هو المهم واحد من الدعاة للمشاهير، لحية أكبر من مرتين يمكن أو مرة ونصف، تمام، من أيام الثورات يعني، وكان شكله يطلع إيه شكله كأنه سلفي كده، لكن أنا أعرف يعني بس مش مشاهير. المهم من عدة أيام بس قليلة، فأحد الإخوة اتصل علي من الشرقية فقال حضرت خطبة لواحد اسمه كذا، تمام، فيا شيخ بيدعو ويقول ان حكام المسلمين دعوة خارجية صرف. قلت الحمد لله الذي اظهر حاله، لحية طويلة طالع على المنبر، لكن لو انت على المنبر وانا جالس وبدعمت اللهم اصحى متنوتهم، اللهم وفق حكام المسلمين ما تحب وترضى، خلاص انا بهذا شبه عرفت منهج. زي ما قلنا لكم من قبل، قنوت الوتر بيبين، يبقى في شعار، في شعار، في شعار. العدوي انا اسمع له مقطع من الامس، يا شيخ ما حكم الدعاء على سلطان الظالم؟ قال يجوز الدعاء اذا كان السلطان ظالما وكذا، يجوز الدعاء عليه، ودعاء الظالم ما ثبت الادله والادله. ان الرجل يا اخواني يتكلم بشعار اهل السنة، كلمة أهل السنة لا علاقة لها بالمسألة خالص، ما لها أدنى علاقة. يعني ما حكم الدعاء على السلطان الظالم زي ما حكم الدعاء على الظالم أي ظالم؟ ما في، الرجل مفصول، الرجل هذا مفصول. ما حكم بيع السيسي؟ يفصل مسألة عن ماذا؟ وينبغي ان احنا نطيع السلطان في المعروف ولا نطيع السلطان في المعاصي، وليس ايه علاقه المساله؟ انت 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 ها، هل نبيع السيسي؟ هل في اعناق، سؤال واضح جدا، هل في اعناقنا بيع السيسي؟ يبقى نعم او او لا. والطاعه والطاعه، هو طلب منك، هل السلطان طلب منك البيعه؟ هل السلطان طلب منك البيعه؟ ده الجواب يا اخوان، هل السلطان طلب مني البيعه؟ هل يلزم يا اخواني في بيعة السلطان ان يطلب مني البيعة او تلزمني البيعة شرعا للسلطان؟ فوصفه بالسلطان موجب للبيعة. طلبها مني او لم يطلب؟ طلب منك. رجل خارجي، خارجي ذو منهج خبيث، خارجي ذو منهج خبيث، سبحان الله. نعم.
قال: هذه كلها داخلة في المصالح المرسلة التي يكون فيها نفع للناس، ولا تعارض الشرع معارضة جزئية ولا كلية، بل هي أي هذه الأنظمة تحمي الضعيف من اعتداء القوي وتمنع القوي من التسلط، وتعطي كل واحد حقه الذي تخوله له العدالة الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد استبعدت الدول الإسلامية من الجنسية ما لا يتناسب مع الإسلام من الأنظمة فيما نعلم، فالإسلام لا يبيح أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه، ودولتنا فيما نعلم هي على ذلك. وكون الشخص المسلم تكون معه بطاقة توضح قبيلته ودولته ومحل سكنه، هذا أصبح من الضروريات، فلو سافر إلى أي بلد وقدر عليه أن يموت فإن تلك البطاقة أو جواز السفر يوضح دولته ومكانه من الدولة التي ينتمي إليها حتى تجرى على ضوئه الحقوق التي له أو عليه.
احنا نسأل المغراوي يسافر مكان إلى مكان في بلدته وكذا بسيارته مع أولاده، فجأة خرجت عصابة عليه أخذت السيارة، تمام، ثم أخذت زوجته وكتفته وتركته واستقلت السيارة وهربت. المغراوي يريد ولده، من اللي هيجيبهم لك؟ الكمائن مش شرح. الرجل معاه اصلا جواز سفر في شذ لا يرضاه نحن رسول الله. اللي اعتدى عليك ده مش ميخائيل، ده محمد ابن ابراهيم ابن علي ابن اسماعيل. خد زوجتك وسيارتك، امسك الكمين. لا لا يجوز. المغربي لا يجوز. اللي كتفوني ضربوني، نريد ان نمسك بهم حتى لا تكرر. مين اللي هيمسك؟ هي الشرطه، المخابرات، الأكمنة، المطارات، لا ما في. مش انت قلت لي يجوز؟ مش انت قلت لي يجوز؟ ابحث انت، خد عيلتك وروح دوره في المغرب كلها على سيارتك وعيالك وزوجتك. انما احنا على مزادنا بقى الكمين اللي جاي امسكه، ما امسكهمش النهارده، بكره، بعدين. حكمت المحكمة عليهم بكذا، بعد 5 سنين رايح يسافر المطار يتمسك، هيجي لك حقك. عرفت يا مغراوي؟ والله يا اخواني انتوا يمكن تذكرون معنا لما قامت الثورة وخلت الكمائن، اقسم بالله كان واحد يمر على الكمين، كلنا جلست في بيتنا، كان اي الاطباء في اي بلد معروف كده قبل المغرب قافل عيادته مروح، لا يأمن على نفسه. النهارده الدكتور بيقعد الساعة 2 فين؟ في عيادته. العيال بيروح المدارس، يا تروح توديهم يا التليفونات، ويجي ماذا؟ قبيل المغرب. ابنك هتدفع كذا يا تجده على الكوبري الفلاني مقتول. السيارات، احد اخوانكم بالسيارة وقفوه نزلوه خدوا السيارة ومشوا. خلاص ما تقدر تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ إنما اليوم أنت بتمر عليه كمين ساعة واحدة بالليل تجد واخد بصدر يا أخوان. يعني ممكن لو أنت معاك، يعني والله الواحد شوف بتمر على الكمائن فعلا خطورة. يعني لو إحنا في 4 في سيارة مع كل واحد معاه بندقية آلي هيصفي كل الكمين. يعني حدث في أي وقت وأنت فضيلتك وجنابك لما قالك بس اركن كده وهات بطاقتك بين 10 دقايق، ما ينفعش ربع ساعة. أعوذ بالله. مرة احنا كنا رايحين درس وقفنا 3 ساعات بسبب الشيخ علاء رخا الله يرحمه، عليه قضية ما من زمان مش عارف رز ولا تبديد مش عارف ايه وكلام من ده، ومفترض انها نزلت ما نزلتش. قعدنا 3 ساعات قلت له شيخ علاء ومعاه الورقه انساه الله يرحمه، لكن ده كله ماذا؟ نفرح. شوف بقى احنا بقى ناس نفرح لهم حق بهذا، لان ده هيبقى قاتل ابي، ده اخر سيارتي، ده وهكذا. لهذا لا امن ولا امان الا في ظل السلفيه. يا حكام المسلمين، يا ابناء المسلمين، يا كل المسلمين، يا راعي يا رعيه، يا كل الدنيا، لا امان الا في السنه، لا امان الا في السنه. هنا نشان اسمه العالم، هنا نشان اسمه طالب العلم، في سلاح اسمه السنه. نعم.
الحمد لله. وبعد،
قال العلامة النجمي، خلي محمد يكمل عشان يبقى ايه مجلس واحد. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: ويلاحظ على قول المغراوي وجواز المسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقول للشيخ المغراوي: ألم تعلم أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون مع الناس جماعة ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذمهم الله لأن قلوبهم غير مؤمنة ولا مقتنعة بالإسلام،
وكانوا يؤكدون الإسلام منافقون، ومع ذلك يظهرون ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم منافقون ويؤكدون الإسلام والمسلمين وفعلوا الأفاعيل. نعم.
وقد عمروا مسجدا للاجتماع فيه وتبييت المكائد للإسلام والمسلمين.
هذا حصل ولا ما حصل يا إخوان؟ سبحان الله. وأظهروا أنهم يريدون ماذا؟ مسجدا خاصا، لأنهم يصعب عليهم المجيء وكذا وكذا، وإنما أرادوا أن يجعلوا مسجدا يحاربون به الله ورسول، فكشفهم الوحي. الآن لسنا في زمن الوحي، نحن في زمن ماذا؟ المخابرات. المخابرات والداخلية والتتبع والآن الكمبيوتر والبصمات، بصمات العين وبصمات، هذه أمور يا أخواني عجيب تستعمل اليوم. يعني مما عرفته مؤخرا ولا أدري عن حدود هذا، لكن يعني أنه الآن ممكن المقتول نفسه يأتون عن طريق بصمة عينه يكشف بها آخر من رآه، يعني عن طريق بصمة العين يحددون آخر من رآه هو. يعني أشياء صارت غاية في الخطورة وغاية في الدقة اليوم لملاحقة المجرمين، وإلا تعرضت الدول للفساد وتعرض الناس للمخاطر. فهؤلاء المنافقون على زمان النبي، لقد أحسن الشيخ في الاستدلال بهذه القضية، الظاهر ماذا؟ يا رسول الله إذن لنا نصلي في هذا المسجد وكذا لأنه بعيد عنا ويوي. طيب في إشكالية؟ ما في إشكالية في الظاهر، لولا أن الله عز وجل أنزل وحيا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى. يبقى الظاهر أهو ظاهر واضح أهو. من الذي يعلم كذبهم؟ والله يشهد أنهم لكاذبون. من الذي أمر بعدم القيام فيه؟ لا تقوم فيه أبدا. من هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتثاث هذا المسجد، وهؤلاء يرفعون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي.
النبي صلى الله عليه وسلم أمكاد له اليهود وأرادوا قتله ودبروا الأمر، وجلس النبي وقام رجل في أعلى السطح وكذا ليلقي حجرا. طيب من الذي أنقذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي. طيب يحل محل الوحي الآن من طريق يعني معينة، المخابرات اللي كذا اللي كذا اللي كذا، فيحصل اكتشاف تنظيمات واكتشاف وهذه أماكن وفيها لغم وفيها ما أدري إيه، فيتم اكتشافها عن طريق المخابرات مثلا. فسبحان الله. نعم. هذه تسمى مصالح مرسلة، هذه مصالح مرسلة، والدول كثير من تنظيماتها في ملاحقة المجرمين استفادوها من طريقة المجرمين. اخواني كثير من وسائل في ملاحقة المجرمين استفادتها الدول من طريقة المجرمين. يعني مثلا في السجون ممنوع يدخل حاجة كذا ويفتش ويعمل ويسوي، طيب وبعدين صاروا عن يكتشفون مخدرات تدخل عن طريق ما، لا طريق مش عارف حبة مش عارف ايه، طريق شريط مش عارف ايه، فيأخذون الخبرة حتى وصل الأمر ان ممكن الواحد منهم يمتلع الشيء ثم اذا دخل السجن وكذا يذهب الى دورة مياه عزكم الله ويخرجها عن طريق هذا. هيفتشوا البطن بقى يا اخوان، يعني هذا موجود، هذا موجود وفعلا قادة ويقضي حدث امامه. يعني ده عن طريق ايه؟ الان سيارات تضبط بمخدرات عبر الحدود، طب عن طريق ايه؟ ده سيارة موز ولا سيارة ما ادري ايه ولا الظاهر ايه؟ فلو لم توجد هذه يا مغراوي، لو لم توجد هذه الامور والضوابط والجوازات والاشياء دي لسربت مخدرات لحصر لها وأسلحة لحصر لها. أمر عجيب، يعني ما يستحق وقف عند السلف أن يقف عنده، لكن ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ نعم.
وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم،
سبحان الله. نعم لا طرق. نعم.
وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، فوعدهم بعد الرجوع من تبوك، فلما رجعوا وقاربوا
مسجد
المدينة،
مسجد مسجد كالمساجد يبنى، وطلبوا من النبي أن يصلي فيه عادي، يعني مسجد. نعم.
فلما رجعوا وقاربوا المدينة أنزل الله الآيات من آخر سورة براءة، وهي قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إن الدولة السعودية والحمد لله تستقبل من الدول الإسلامية وغير الإسلامية المعتمرين على طول السنة، لم تمنع أحدا أراد العمرة، وكذلك في الحج فهي تستقبل الأعداد التي تأتي وتقوم عليها وتؤمنها وتنظم سيرها حتى ينتهي الحج، ثم تبدأ هذه الوفود في الرجوع إلى بلدانها. إنه لا يجوز في النظام الأساسي للدولة
البقاء. المغراوي هذا ممن تخرج في الجامعة الإسلامية، وأولاده ممن تخرج في الجامعة الإسلامية، وأخذ رسالتها أظن الماجستير والدكتوراه أيضا من الجماعة الإسلامية، موجود. والناس تفسح لكل سلفي، بل معروف الحمد لله الدولة السعودية أوجدت أماكن العلماء المسلمين، وليس بالسعودية. عبد الرزاق عفيفي هذا فين؟ عضو في لجنة الإفتاء، وأعطوا الجنسية، والشيخ عطية سالم والشيخ محمد أمين الشنقيطي وعلماء المسلمين يتبنونه إذا سلم المنهج، إذا سلم المنهج. نعم.
إنه لا يجوز في النظام الأساسي للدولة البقاء لأحد إلا أن يكون له من يكفله وقد أعطيت له إقامة فيقيم في الدولة السعودية على هذا الأساس، لكن المغراوية يريد أن تكون المسألة فوضى هدانا الله وإياه. والحق أنه لا بد من التعامل الذي جرت عليه الدول من الأنظمة التي تظهر مصلحتها ولا تتعارض مع الإسلام.
شوف الدليل إخواني، التي تظهر مصلحتها ولا تتعارض مع الإسلام. يعني إذا كنت أنت يا مغراوي تقعد أن الأصل في أشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريم، طيب الأصل في هذه الأشياء ماذا؟ الإباحة، بل إن هذه الأمور تخضع للوجوب إذا كانت المصالح لا تتحقق إلا بهذا، وإذا كانت المفاسد لا تدرى إلا بهذا، فننتقل لما سمى المصالح المرسلة، وليس باللازم أن تكون التوقيفية على نص يرد في الكتاب والسنة، إنما التوقيفية على ماذا؟ خذ التوقيفية علامات. التوقيفية عندنا أظن هذه القاعدة الأولى ذكرها السعيدي في الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة، أول قاعدة يمكن تجدها عندكم: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. حيثما تكون المصالح تأتي الشريعة بتكميلها وتحصيلها، حيثما تكون المفاسد تأتي الشريعة بدرئها وتقليلها. ليس باللازم أن ينص على المفردة بالدليل الجزئي فقد نص عليها بالمقصد العام. يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: والدليل المستنبط من جملة الشريعة والمقاصد وكذا أقوى دلالة من الدليل الجزئي في المسألة. يعني شيء تدل عليه مقاصد الشريعة العامة، أدلة الشريعة أقوى في الدلالة من جهة ماذا؟ من جهة الشيء الذي يدل عليه النص الخاص، لأن هذه ما فيها نسخ، هذه ما فيها تخصيصات، هذه ما فيها تقييدات، هذه محكمات، فتكون أقوى من الدليل الجزئي. تجد هذا في الموافقات في الأول، تجد النص على مثل هذا المعنى موجود عند الشاطبية رحمة الله عليه. يبقى هذه تقوم مسائل على هذا، مصالح الناس بهذه الطريقة. بالعكس احنا اليوم نقول يا ليت المسائل تتطور، يعني كل ما تكون الأمور عبر أجهزة وكمبيوترات تسهل على الناس أكثر وأكثر أكثر وأكثر. نعم.
إن المغراوية يعلم أن كل مجتمع يدخل فيه منافقون ويندس في صفوفه أناس مفسدون، ونظام الجنسية والإقامة يعين على اكتشاف هؤلاء المفسدين وترحيلهم.
يعني أحد الإخوة أمس بيعمل تصريح العمل فمكتوب كذا بينتهي 2021 2022، ده بالحساب اهو، وتحتيه مفقط ينتهي مثلا 2021، ده بالعربي. قالوا انت مصلح ده بالقلم، حاطط الاثنين. طب يا جماعه والله ما حصل اهو، ده هي مفقطه 21. طيب روح للمكتب الفلاني، طبعا دي كلها حاجات مسجله على الكمبيوتر. طب انك فعلا ممكن واحد يصلح بقلمه وتتغير حقوق وتقع مفاسد. راح الموظف قال له انت استاذ مغير هذا بيدك، مكتوب العربي 21 وبالحساب 22. قال يا اخي قبل ما تتهمني ادخل على الجهاز الاول شوف الجهاز عندك ايه. دخل على الجهاز لقاه ماذا؟ 22، يعني بالحساب 22، لكن الذي فقط هو المخطئ. هذه أمور شوف في لحظة. يبقى بدل ما يتهم هذا بالتزوير أو يتهم هذا، في لحظة خلاص طلعت ليه؟ مسجل على الكمبيوتر، مسجل على الكمبيوتر. يبقى ده أيسر وأيسر. أنا لي ورقة في مصلحة عايز موجود بقى، أنت عارف بقى الدوسات الزمان والفتل اللي هي اللي قال أجيبها لك من عند دور إزاي، ينزل من الدولاب ويعمل ويديني ملف وياخد ملف. لما خلى ثيابي قعدنا يجي للظهر وما حصلناش لسه حاجه. الملفات الزمنيه القديمه انا وانا قاعد والله بفكر، قلت له في بالي كده لو الواحد يتبرع صراحه يلم الملفات دي ويعمل ينسقها كده والله خد بالك. فكل ما يكون الامور ايسر احسن، تبقى احسن وايسر في لحظه. فهذه امور تقوم بمصالح العباد. الشيء اللي ممكن تحصله مثلا في شهر ممكن تحصله الان في دقيقه في لحظه. الان يا اخوان شوفوا المرور وهذا على الطرق في لحظه، خلاص بالجهاز معاه مطلع اذا كان يعني بيانات سيارتك في لحظه في دقيقه. الان في السيارات عملوا ايه؟ مش حطوا لاصق كده بحيث اللاصق نفسه يدي المعلومات؟ شيء طيب جدا هذا، نفرح والله يا اخواني، نفرح فرحا شديدا بمثل هذا التيسير الذي يقع على المسلمين. اما اجلس انا شيخ بدل ما يعني اجعل قضيتي التوحيد والشرك والسنه والبدعه، جالس انا اقول جوازات سفر وينبغي لمكه والمدينه ما يبقاش فيها يجب، ايه الكلام هذا الفاضي ده؟ اجعل قضيتي قضيه عبثيه؟ اجعل قضيه سنه، قضيه توحيد، اجهد نفسي في تحرير مساله، في انهاء كتاب. نعم. لكن نفسك إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل. نعم.
قال: ونظام الجنسية والإقامة يعين على اكتشاف هؤلاء المفسدين وترحيلهم من دولة الإسلام قبل أن ينتشر فسادهم ويضر بالمسلمين المقيمين في هذا البلد. وبهذا نعلم بطلان قول المغراوي في قوله: إذا مجموعة من الأمور هي التي تمنع هذا المسلم من أن يقيم في بلاد المسلمين، وربما يكون ذلك في أقدس البلاد، يعني في بلاد للمسلم.
ده كلام المغراوي يقولك إيه؟ مجموعة من أمور التي تمنع هذا المسلم أن يقيم في بلاد المسلمين، وربما يكون ذلك في أقدس البلاد، يقصد مكة والمدينة بقى، يعني في بلاد المسلم الحق في أن يقيم فيها على الرغم أن في كل أحد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. النبي يخرج من المسجد من أكل ثوما أو بصل، ما قيل المسجد هذا يطفي أي أحد بأدبه بحكمه، فمن أكل ثوما أو بصلا فليعتذر مسجدنا. كيف بمن أمسك نوويا وطبنجة وآلية؟ عجيب عجيب، من أكل ثوما أو بصلا فليعتذر مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا. من أكل ثوما أو بصلا، فلا يقال بأدلة عامة مساجد المسلمين والمسلمين حق في مدري إيه وإلى آخره. لا، الآن حول الكعبة الله يقول في كتابه ومن دخله كان آمنا. يعني يا إخوان الحرم، الحرم الحرم شوف أعلى سرقة أظنها توجد في العالم الإسلامي في متر واحد، فين؟ عند الحجر الأسود. تخيل بقى عند الحجر الأسود حيث الزحام، ولا ما حد ينتبه، طبيعي جدا تتضرب هنا وطبيعي جدا تشد ثوبك فما في مشكلة، لكن لو انت جالس كده واحد جي بس اول ما يجي يعمل كده شد جيبك تتبه على طول، لكن انت عند الحرم يعني في عالم تاني. هيمان هيمان اللي يشيلك واللي يحطك واللي يشدك، يعني لو واحد دخل يده هنا طبيعي خلاص الزحام، مقتضات الزحام ده الناس بتطير في رؤوس بعض، واللي يعملك كده قبل بيطلع بيعملك كده واللي يعملك كده، يعني بطولات. اه والله عند الحجر. طب نعمل ايه؟ في مخابرة تلتقط هؤلاء وتلاقي واحد كده مسحوب لواحد وطالع كده، لا يا شيخ من دخله كان آمنا، من دخله مؤمنا كان آمنا، لكن دخله مفسد. الله في القرآن ماذا قال؟ انت اخذت النص هذا؟ طب ما اخذت النص؟ لا تخذهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لا تستدل بشهر الحرام وأنت تتعدى الحرام وترتكب الحرام، لا تستدل بالبلد الحرام وأنت ترتكب الحرام، إنما يستدل به من كان بعيدا عن الحرام، من كان على شريعة الإسلام. فمن دخله مؤمنا، الإيمان الكامل، كان آمنا. ما شاء الله عليه، إمام الحرم أحط البندقية الألف راسه ما حدش يجي يمه ليه؟ ومن دخله كان آمنا. أخذت نصا وتركت نصوصا، أخذت نصا وتركت مقاصد، ده الفقه، ده هو اللي أدى إلى تأزيز الأمور على الأمور. تخيلوا أخواني ناس قاعدة في الحرم كده بدل ما يتعبد الله عز وجل، عمال يقول لك ما يجوش الأبنية العادية دي تحول الحرم، الفيلا الأشياء دي ها مطحات سحاب، ما ينفعش، لا يجوز هذا، ينبغي أن يكون الحرم هو أعلى شيء وما أدري. إفتاء، ناس فاضية، ناس فاضية. أدواء برج الملك عبد العزيز 110 دور تقريبا، كم يستوعب من المسلمين؟ كم يستوعب من المسلمين؟ ده بقع حول الحرم، حتى نفس البرج بتجد فيه مساجد تتبع الحرم، يعني مصليات تتبع الحرم. شوف كم فيه من رحمة، كم الفنادق دي من أجل بقى أنها أعلى؟ يعني عندك دليل يمنع من هذا؟ تيسير من فضل الله هذا، ده من فضل الله عز وجل. إن المتر الواحد بيسكن فيه كم واحد؟ المتر ده بيسكن فيه كم واحد؟ المتر واحد بيسكن فيه كم واحد؟ رجال ونساء وكبار وصغار، هذا كله بيكم الساحات، جزاهم الله خيرا. تعدد الطوابق في حرم، دليلها ايه بقى؟ النبي طاف حول الكعبة من الدور الارض اهو. طب الدليل الدور الثاني، دليل الدور الثالث، دليل الدور العاشر، تيسيرات الحمد لله. لو كان فقه علمائنا كفقه هؤلاء والله ما كان في دور ثاني، لو كان فقه علمائنا كفقه هؤلاء والله ما كان في دور خامس في 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 الرمي للجمار، لو كان فقه علمائنا كهذا ما كان في فضل الله باتساع المرمى في الرمي ثم يعود الى الحفره التوقيفيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جزا الله خير العلماء ان الذين ما كانوا على الفقه الضيق، فقه الجهال، جوازات سفر، سبحان الله العظيم. نعم.
قال وأن قوله هذا لم يقله أحد، لم يقله على أصول شرعية تحمي أهل البلاد من عبث العابثين وإفساد المفسدين وما تسير عليه الدولة، الدولة نرجو
كلام أنه هذا الحمد لله جزا الله خيرا، شيخ النجمي، شيخ ربيع تبع مقربي، الشيخ زيد وتبع المشيخ، دول جلسوا طلعوا هذه اللي هو بقى ماذا؟ يسمونهم الطاعنين في أهل السنة مداخل هؤلاء، ولكن فضحوا هذه المخططات. نعم.
وأن قوله هذا لم يقله على أصول شرعية تحمي أهل البلاد من عبث العابثين وإفساد المفسدين وما تسير عليه الدولة، نرجو أنه هو الصواب من الأمر الذي ينبغي السير عليه. إن المغروية بقوله هذا قد اعتدى على الدولة السعودية حيث زعم أنها منعت حقا من حقوق المسلمين، وهذا القول قول باطل كما بينا، وأن الدولة لم تمنع حقا مشروعا لأحد من المسلمين والحمد لله، فيتسير على هدي الإسلام إن شاء الله في غالب أمورها.
عندك الآن 2 مليار، كل الـ 2 مليار يريدون الحج. طيب كيف يحجون الـ 2 مليار؟ يا أخي اترك الأمر، الله عز وجل تبارك وتعالى هو شرع الحج، والله عز وجل يسر الأمور إلى آخر ذلك. لكن اتخاذ الأسباب هذا زحام، هذا في موتى، هذا يدس الناس بعضهم بعضا، لا يجدون أحدا، لا يجدون أماكن، لا يجدون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا بد من ترتيب وتنظيم، كل بلد تسجل عددا معينا ولا يحصل تجاوز لهذا، لأن هذا يؤدي إلى فساد وإفساد وازدحام. كلنا يا إخواني الإخوة اللي بتحج الآن، حج ما سبق أبدا في تاريخ يعني المسلمين، أن يكون عندك ماذا، مش هنقول بقى سير على أقدام طائرة قطارات يا إخواني، القطار ربع ساعة يجيبك من أول منسك إلى آخر منسك، من أول محطة بعرفة إلى آخر محطة في منى، ربع ساعة بقطارات. القطار يمكن في المرة الواحدة تقريبا 750,000 ولا ما أدري 250,000، ما أدري يعني عدد كبير بمئات الألوف يعني. أضف إلى ذلك السيارات، أضف إلى ذلك الحافلات، ومع ذلك انظر إلى العناء الذي يعانيه الناس، ومع ذلك مع كل التيسيرات دي، ومع ذلك انظر خيام منظمة، ومع ذلك انظر إلى ما يعانيه الناس في هذا الباب. فكيف لو ترك ده كل مع التنظيمات هذه، كيف لو ترك الأمر؟ يبقى هيؤدي هذا إلى فساد، يؤدي هذا إلى فساد عريض، وإلى قتل، وإلى موت، وإلى بل وإلى تطاحن طائفي. ممكن أنا هاخد حزبي وانت تاخد حزبك، انا هشام البيلي من السلفيين ضد فلان البيلي من الصوفيين، وفي المسجد الخيف وينزل دق ضرب، وكل واحد احمد شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، بس جوازي هو هذا، والرافضي مع السني مع، يبقى كل ده معمول يا اخواني، هذا معمول تنظيمات تيسر لك. ايوه بس العباده ما تمنع. طب انا اسالك سؤالا سواء في صلاة أو في غير ذلك، لو حصل تضييق على الناس في شيء، ضيق حصل للناس في هذا الأمر، في مسجد، في 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 في, في صلاة، في أي شيء، عندنا أعذار ترك جماعة. الإسلام أباح لك، شوف صلي ببيتك، لو المسجد هذا يحصل فيه مقتلة، لو زبت لنا هناك قبيلتين هذا صلي ببيتك، هذا من أعذار ترك الجماعة. أمامك الماء وما معك آلة تستخرج بها الماء، ماذا تصنع؟ انزل وخاطره لو مت، صح هذا ولا لك أن تتهمم؟ لك تتهمم مع أن الماء أمامك، مش إذا عدم الماء جاز التيمم؟ طب الماء موجود. نجد الفقهاء يقولون إيه؟ إذا عدم الماء أو عجز عن تحصيله واستعماله، فهذا الماء وجوده كعدمه، ماء موجود لكن حكم المعدوم. يبقى في هو رفق ولا لا؟ في رفقه يا اخوان، هذا في رفقه. صلي قائما، فان لم تستطع في حدث ما استطاعه فصلي قاعدا. طب ان لم تستطع فعلى جنب، لا لازم تقوم، وقوموا لله قانتين، والقيام في الفريضة ركن مع الاستطاعة. يبقى عندنا شيء في الشرع اسمه ايه؟ جميع الواجبات تقدم مع ماذا يا اخوان؟ الاستطاعة. يبقى الاستطاعة شرط خارج العبادة ولا هو شرط العبادة؟ يبقى لما يقال العبادة الحج مع استطاعة، ايوه شيخ بس انا ممكن اؤجل، يجي اسم بعد 10 سنين ممكن اموت. طيب الله قال في محكم كتابه، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. أنت متى لم تستطع لست بآثم، لكن تأتي لتقتل، تأتي ليحصل بزحامك ما يحصل. احنا يا اخواني قبل الادوار ديت لما كان دورين كمان، مش دور واحد. انا يا اخواني في سنوات في الاوائل انا كنت لابس ساعه، كان واحد كانوا مديهولنا هديه يعني، مثلا كتراضوا ده اغلى ساعه كان وقتها مش عارف بكام الف جد، بس هديه يعني. يا اخواني انا دخلت ارمي سقطت مني، شوف بقى انا موجود اهو والمرمى قدامي اهو، مشيت انا ولا الساعه؟ أكيد أنا هنزل تحت رجلين الناس وأدور على ساعتي الرادو. ينت يا الرادو. طبعا أنا طبعا امشي وسيب الرادو تحت الأقدام وأمامك، يعني بينك وبين إيه لو فتشت كده شوية تجدها. فكان معروف يوم 12 يا ترى العدد السنة دي كام؟ مش هيبقى في موت ولا لا؟ مش هيبقى في موت ولا لا؟ العدد كام السنة دي؟ هيبقى كام؟ 200 وي 300 وي 400 وي. اليوم بفضل الله لم يعد هذا الامر خلاص. يبقى اذا دي امور لمن استطاع لي سبيله، وانتم كلكم قراتوا في كتب الفقه من ملك زاد الرحيل. تباني مع الزاد بس ما عيش الرحيل، تباني مع الزاد والراحله ولا يوجد امن طريق، معذور ولا مش معذور؟ فاذا ضوابط الحج تقع تحت كلمة واحدة لمن استطاع لي سبيلا. فمن أخذ بالنص العام وأهمل الاستطاعة وقع في حرج، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. في الدين النبي في حجه من عرفة إلى المزدلفة، من عرفة إلى المزدلفة ركب وأردف خلفه أسامة. طيب من مزدلفة إلى منى ركب وأردف خلفه الفضل بن عباس. كان النبي يمسك بحبل ناقته، فإذا وجد فرجة نص مشى، سب لها مشى، وإذا وجد زحاما أخذها. يبقى زحام وجد يمشي، طب زحام يقف. اللي يحمي السماء النهارده بقى، السماء النهارده بقى قواعد مرور، قواعد مرور. النهاردة حوالي 9 أو 10 طرق من عرفة إلى مزدلفة إلى كذا، الطريق ده مشيه شوي والطريق ده مشيه شوي، وده وقف هنا وده عمل هنا. يبقى يا إخواني مع إيه؟ مع كل الضوابط دي وموجود. أول حج حجها خرجت من 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 عرفة مغربا، وصلنا لا من مزدلفة خرجنا صباحا، وصلت منى قبيل المغرب وانا راكب السيارة. طب دول كم كيلو؟ ده الكلام ده 1412 خرجت من مزدلفة صباحا بعد الفجر وكذا صباحا. طب وصلنا منى كم؟ قبيل المغرب. طب ده كم كيلو؟ 5 كيلو. ها 5 كيلو. ما كان ايامها بقى اول سنة مع راكبين في السيارة ما فيش بقى خبرة، لكن بعد كده بنركب رجلينا اسهل، طريق مشاه وكذا اسهل حاجه. شوف تخيلهم. طب وبعدين طب انا همشي، طب انا معي امي مثلا، انا معي زوجتي، معي زوجتي، ده كله ليه؟ مع كام؟ 9 طرق أو 10 طرق كمان. فالعبث هذا في الفتوى، وتجلس انت ما تدري هذه الامور، والامور ده تظن انت خارج الدليل. هي الدليل هي مقاصد التنزيل لمن استطاع لسبيله. ما جعل عليكم في الدين من حرج. في حديث ابو هريره في الصحيح، وبوب له البخاري، بوب ان هذا الدين يسر، حديث ابو هريره ان هذا الدين يسر، تيسير الحمد لله. الله ما يأمر. عتبان بن مالك مر معنا في الصحيح لما انكر بصره استاذن النبي ان ياتي بيته ليصلي، فاتخذ هذا المكان مصلى ولا ياتي المسجد، ولا ياتي المسجد. قال أنكرت بصري. استطاعة. يبقى هذا كله يدور في فلك يا أخواني، الاستطاعة. يبقى في مصالح مرسلة، في ضر مفاسد، في استطاعة، كل هذه من شروط ماذا؟ العبادات. الجهاد. هيا بنا نحارب أمريكا الآن يا خير الله اركبي، فاقتلوا المشركين كافة. أرض على 8 مليار، 2 مسلمون و6 مليار كفار، هيا بنا لنقاتل 6 مليار ليكون الدين كله لله. فتوى ما تقولون فيها؟ والله يقول فاكتبوا شكينا كاف، والله يقول وقاتلوا حتى تكون فتنة، والله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أفتوني يا شباب، لو أنا شيخ جلس شيخ غير واعي، شيخ غير عالم بشريعة ومقاصد، ماذا أفتي؟ هذا عند نصوص، يلا قاتلوا قاتلوا فاقتلوا شيئا كافة، فاقتلوا مشركين حيث وجدتموهم، حيث ثقفتموهم. الآن أمام 6 مليار، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، كل هذا، يلا نحارب، يلا نقاتل. أنت أتيت بهذه الأدلة؟ ما أتيت لتقول ما استطعتم؟ ما أتيت؟ الآن خفف الله عنكم فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. خفف الله عنكم. ما عندك أن الفتح قد يكون انسحاب من القتال؟ ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يدي خالد. كسب كم أرضا يا محفوظ؟ انسحب. وهل يسمى يا محفوظ، يا إمام أزهري أنت، هل يسمى الانسحاب فتحا؟ الفتح في اللغة عند الناس اكسب أرضا مزيدا من قتل الأعداء. كيف كان فتحا يا إمامنا؟ نعم، فتح كيف؟ انسحبوا يبقى فتح كيف؟ ثم أخذ الراية بعد قتل 3 من القوات، ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه. مش سامع. الفتح يساوي حفظ بيضة المسلمين، حفظ المسلمين ورجع. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أولي عاطف. نزلت هذه متى؟ دي اسمها سورة إيه الأول؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة إيه؟ يبقى سورة الفتح وآية الفتح. نزلت متى يا عاطف؟ عند عودة النبي من إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حديث في الصحيح. نزلت عند عودة النبي من صلح الحديبية. قول يا محمود يا خواص، أي فتح في الحديبية يا محمود؟ النبي اعتمر يا محمود، النبي اعتمر يا محمود، النبي اعتمر يا أحمد، النبي اعتمر يا إبراهيم، النبي اعتمر يا ناصر، النبي اعتمر عمرة. إيه شباب، إيه شباب، النبي اعتمر أمال إيه؟ بس ما طفش حول الكعب، تحلل مكانه بقت عمر، دي عمرة الحديبية. النبي ما اعتبرش. النبي ما طفش لكن تحلل مكانه، كانت عمره وعمره القضاء اللي كانت بعده وعمره الحج وعمره الجعرانه، 4 عمرات اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى النبي دخل مكه؟ لا. النبي طاف حول البيت؟ لا. النبي كسب ارضا؟ لا. النبي قتل مشركا؟ لا. النبي رجع، فكيف كانت فتحا؟ دعوة، دعوة. ألا فلتعي التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية والدعاة الذين يفهمون شريعة رب البرية، ألا فليفهموا هذه المواضح؟ يبقى ليس الفتح أن تكسب أرضا، بل تكسب دعوة، بل تحفظ بيت المسلمين. إذن لو أن جماعة حماس وحركة حماس لم تقاتل اليهود لأنه ليس عندها قدرة، وبقيت الجامعات والمدارس والشواطئ الجميلة والأمن والأمان والمخابز والأكل والشرب والعربيات، دخل العربيات طلع، في تضييق، في تضييق بعد تضييق، بس حياة ماشية. لو أنهم حافظوا أهل غزة كان فتحا ولا ما كانش فتح؟ أمال اليوم إيه؟ تدمير، خراب، مع أنهم أثمون لأنهم ليسوا دولة وليسوا لط أمور، بل حركة مقاومة. ولا يجوز لحركة مقاومة تقاتل، إنما النبي يقول إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام أدرى تخيل لو احنا كده كل واحد فينا ما بكون ايه رايكم احنا كاهل مصر نقاتل اليهود، ما ايه رايكم نروح نفتح المعابد، ايه رايكم نعمل، ولا الحكومه هي المتوليه الامر؟ احنا عندنا حكومه، فنحن نائمون والحكومه يفكرون، نحن نائمون والحكومه يجهزون، نحن نائمون نفتح البوابه فنجد كيس الخبز فيه 20 30 رغيف موجودين. اهل غزه بيلاقوها، اهل غزه الحله مش شايل حاجه، الواد بيرفع الحله مفيش فيها حاجه. اهل غزه بياكلوا خضره في الطرقات، اهل غزه مش اهل حماس، مش حماس، مش حماس اللي مش لاقي تاكل، مش حماس اللي تاكل خضره في الطرقات، مش حماس اللي بينزل الطيران عليها مباشره، حماس العسكريون في خنادق والسياسيون في فنادق والشعب. يبقى إذن وإذا جاءهم أمر من أمني أو الخوف أدعوه ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوهم. قرار الحرب لولي الأمر، أما أنا الحمد لله نأكل ونشرب ونتعلم وعينا في المدارس موجود مستشفياتنا، لو وكل قرار الحرب إلينا هيبقى إيه بقى؟ اخطر من لو وكل الطلاق الى زوجتك. تعرف يوكل الطلاق الى زوجتك هتجيب الثلاثة في يوم واحد، لكن الحمد لله هذه ما شاء على الطلاق في يد الزوج. فدي امور يا اخواني، اذا كل هذه الواجبات منوطة بايه؟ قدرة، استطاعة، صح ولا لا؟ يبقى حج لمن استطاع، يبقى صلاة فمن لم يستطع، حديث عمر بن حسين البخاري فعلى جنب فقاعدا، الصوم فمن كان منكم مريضا او على سافر فعدت من اخر. الدين كله ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين كله ان هذا الدين يسر. من اين ياتي العسر؟ منا. من أين يأتي الحرج؟ الدين ما في حرج، من أين يأتي الحرج؟ منا. حماس أوقعت المسلمين مش غزة في حرج من قبل الشرع، لا من قبله الشرع. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله أمرنا بكفوا أيديكم فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أصنام حول الكعبة والنبي يصلي الأصنام موجودة، ما حرك صنما 13 سنة والأصنام مزروعة موجودة والنبي يصلي خلفها، ما زحزح صنما، ما فيش حركة اغتيالات ليليا قام بها خباب بن أرط فقد هدم 37 صنم، وبعد يومين قام بلال بحركة خفية فهدم 67 صنما. هذه الحركات كانت موجودة بطولة. أنا لا أرضى أن يكون صنم حول الكعبة، لابد أن ستبنى من ذهب وسيضيق عليك، فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: إن الدولة لو فتحت هذا الباب بدون شروط لجاء الراغبون في البقاء بدون شروط، والذين يريدون أن يضيقوا على المسلمين الذين في هذا البلد معيشتهم ويكدروا عليهم صفو حياتهم، فيكون في هذا إضرار بمواطنيها، وهذا أمر ترفضه الشرائع والعقول السليمة، وأن الحق الذي عليها قد تأدى باستقبالها للمعتمرين طوال العام وباستقبالها للحجاج في وقت الحج ورعايتها للجميع حتى يرتحلوا كما ذكرنا ذلك سابقا. أما زعم المغراوي أن ذلك كله من الأوصاف والأقوال الوثنية التي لا يجوز للمسلم أن ينطق بها فضلا أن يعتقدها أو يعملها، فأقول اتضح بهذا أن المغراوي تكفيري، لأنه يعتقد أن هذه الأنظمة التي هي أنظمة الجنسية والمرور أنظمة كفرية لا يجوز التعامل بها، وهذا مذهب الخوارج التكفيري. لو قدر أن أنظمة الجنسية معصية وحقيقة الأمر أنها ليست معصية
بل تذكرون هذا الشاب الذي خرج بعد ما كان سلفيا أيضا وعلى الجادة وكذا وخرج يكفر بالجنسية، لا يجوز لك، وكان له صفحة مكتوبة كده فلان ابن فلان المصري شالها، لأن عند المصري كفر. كون تقول المصري كفر، لأن الانتماء للجنسية انتماء إلى قوانين وضعية، تبح ما أدري وتبح إيه، يبقى أنت بهذا كافر. كافر. يبقى كون تقول هشام بن فؤاد البيه المصري كافر، وبالتالي خرج أولاده من المدارس، ما فيش شهادات ميلاد، ما فيش ما أدري إيه، كل هذا قوانين الكرة والقوانين هذه كلها قوانين كفرية، كل هذه قوانين كفرية. فكونك تنتمي إلى بلدي، تنتمي إلى جنسية معينة، أنت مصري، أنت ليبي، أنت تونسي، أنت كذا، كافر. هذا كله فكر من؟ فكر ناس يا أخواني، وزعمون التمشيخ، وزعمون العلم، وزعمون كذا. فماذا لو صار الناس خلف أمثال هؤلاء أصحاب النزعات التكفيرية؟ منهجهم ومنهج ذو الخويصرة واحد، هو واحد يا أخواني، لكن أوجه مختلفة لعملة واحدة. نعم.
وحقيقة الأمر أنها ليست معصية، بل هي من المصالح المرسلة، وهي نافعة للناس، نفعها ملموس وفائدتها محسوسة. فلو أن شخصا من بلد كالمغرب جاء إلى بلد آخر كمصر أو السعودية، فدهسته سيارة أو مات بأي حتف، فوجدت بطاقته في ثوبه، علم منها هويته من أي دولة هو ومن أي منطقة من الدولة، وعرف باسمه وقبيلته وعشيرته، ثم اتصلوا بدولته، ودولته تتصل بأصحاب المسؤولية في ناحيته، ويصير البحث على ضوء ذلك حتى يعرف ذلك أهله، فيذهبون إليه ليعرفوا حالته، فتؤدى بذلك الحقوق إن كان له أو عليه. أما إذا ذهب بدون بطاقة ولا إقامة ولا شيء يعرف به، فإنه سيخفى أمره، ولا يدري أهله ماذا فعل، هل هو حي أو ميت، فيضيع الأولاد وتضيع الزوجة، وتبقى مدة طويلة لا هي ذات زوج ولا هي أرملة. ومن هنا نعلم أن أنظمة الجوازات والجنسية أنظمة لها نفعها وفائدتها، لا ينكر ذلك إلا مجنون أو مكابر، فهي من المصالح المرسلة كما قد مثلنا. وسبق أن بينا أن هذه الأنظمة لها فائدتها المحسوسة، ولا تدخل في العبادة، بل هي من المعاملة التي بين الناس وتترتب عليها مصالح. فالقول بأنها وثنية قول باطل، بل إن ذلك يثبت على القائل بأنه جاهل أو تكفيري. أما قوله على هذه الشروط الخبيثة التي حجزت بين المسلمين، والتي أسست العداوة والتناحر، وأحدثت في المسلمين القومية والوطنية، كلها فتنة، وكلها من الأوصاف ومن الأقوال الوثنية التي لا يجوز
يعني
للمسلم أن
يتقلها. يعني كل الشروط هذه كلها فتنة، كما قلنا المغراوي عند يا إخواني إيه تلك الإطلاقات التي تؤدي إلى تكفير المجتمعات بالجملة وتضليل المجتمعات بالجملة. نعم.
فيقول تسمية هذه الأمور وثنية يؤكد أنه تكفيري، لأن القومية والوطنية تكون من المعاصي في بعض أحوالها، وهو ما إذا حملت أصحابها على الافتخار بوطنيتهم وازدراء من عداهم، كما حصل في الأزمنة السابقة من المفاخرة بين قيس ويمن، فهذه عصبية ممقوتة تؤدي إلى انقسام المسلمين وتحزب بعضهم ضد بعض، لكن لا تبلغ بهم إلى حد الوثنية التي تخرج من الإسلام، وتبلغ بهم إلى الكفر إلا عند تكفيريين من الخوارج والمعتزلة. وسيأتي أيضا خلطه بين ما هو مكفر وما هو غير مكفر، علما بأن الله عز وجل قد جعل المتقاتلين من المسلمين إخوة، فقال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بعض الحاضرين لمن كان يكثر من شرب الخمر أخزاه الله، قال: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، فسماه أخا. وأجمع أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر مسلم بذنب ولا يخرج من الإسلام بعمل، وعلى ذلك جرى أهل السنة جميعا. والمغروي يقول في النشرة التي نقلت عنه: الإنسان أول ما يبدأ الزفاف يبدأ بالعجل، يأتي مجموعة من العجول بأعجالهم.
انظروا إلى كلامي أيضا في المعاصي وتكفيري بالمعاصي، وإن كان هو يقول أنا لا ألتزم ذلك أو لا أقصد ذلك. انظروا يا أخواني ماذا يقول
الإنسان
في النشرة التي نقلت عنه في صفحة السادسة. يقول: الإنسان أول ما
يبدأ الزفاف يبدأ بالعجل، يأتي مجموعة من العجول بأعجالهم ويبيتون على العجل يعبدون العجل، لأن ما ذكروه من عبادة العجل لما صنعوه بدأوا يرقصون حول ذلك العجل، وهؤلاء أيضا يرقصون، يعني يبيتون بعجلهم، يعني هذه الأغاني.
شوف، يعبدون العجل، يبيتون على العجل يعبدون العجل، ده في الزفاف يبدأ بالعجل، يأتي مجموعة من العجول بأعجالهم ويبيتون على العجل يعبدون العجل، لأن ما ذكروا من عبادة العجل لما صنعوه بدأوا يرقصون حول هذا العجل. يبقى انت لما تجيب راقصات وكذا، يبقى الناس بيجيب راقصات ومغنيين، كل واحد ايه، كل هؤلاء حول مين؟ العجول دول، وهؤلاء ايضا يرقصون، كما أن عبدة العجل يرقصون فأولاء أيضا يعبدون عجلا فيرقصون، يعني يبتون بعجلهم يعني هذه الأغاني، فجعل هذه الأغاني ماذا؟ كعبادة العجل. وقال يعبدون العجل، ما قال مثلهم مثلا، مثلهم مثلا ما يعبد العجل، لا ده بيعبدون العجل. طب وبعدين؟ قال والفرق التي وضعها
باسم المغنين وباسم الشيوخ والشيخات اسم للفرق الموسيقية الشعبية، هذا نوع يعني عجول لكثرة الناس الذين يعبدونها من دون الله. ثم استمر يكرر مثل هذا الكلام في صفحتين، كل صفحة 22 سطرة، خلط بين ما يوجب الكفر كالصوفية والقبورية والاشتراكية والإلحادية وبين أغاني العرس والفرق الإغنائية فيه، والأحزاب أطلق عليها اسم العجول ولم يفصل ولم يستثني، حيث قال في الصفحة السابعة كل المبادئ التي تخالف الإسلام كلها عجول وكل الأحزاب هي عجول.
شوف خلي بالك، نعم يقول ماذا؟
كل المبادئ التي تخالف الإسلام كلها عجول وكل الأحزاب هي عجول، والأشياء التي تجري فيها ألا نسميها عجولا؟ فالعجول ما أكثرها، ولكن الناس لا يفهمون إلا أن العجل هو عجل بني إسرائيل.
لا بس ليس هو عجل بني إسرائيل، بل عجول كثيرة، فكل مخالفة أصحابها أصحاب عجل، أصحابه أصحاب عجل.
ليس الأمر كذلك، هناك عجول عالمية كثيرة شغلت الناس عن عبادة الله وحده، لأن كل ما شغل عن عبادة الله وذكر الله فهو عجل. البرامج والمناهج كلها عجول، المدرسة وقت الصلاة صلاة الجمعة هذا مخطط العجل السامري إلى آخره.
العجل السامري، نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله وأقول تسميته للبرامج عجولا وتسميته للأحزاب عجولا، هذه الأمور كلها عنده مكفرة، كلها شرك أكبر، كلها وثنية.
طيب لا، لو قال أنا ما أقصد، أنا أقصد يعني من وجه، يعني كما الناس اجتمع حول العجل فأعجبوا به وصفقوا له، فأولا أيضا أعجبوا بهذه الأباطيل وصفقوا لها، فأنا أقصد من وجه. قلنا أنت قلت من وجه، أنت قلت يعبدون العجلة، أنت قلت هذه كلها عجول، فرقت أن هذا من وجه. يجوز الإنسان يشبه من وجه، النبي قال في شارب الخمر كعابد وثن، فهذا ممكن. النبي قال قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، لكن أنت قلت من وجه، أنت قلت في مثلهم في كذا، أو أنك عممت. وإذا كان الأمر كذلك فخذ جزاء التعميم، كما قال لك وعلمك الشيخ عطية سالم، قال أنا أناقش ربك ولا أناقش قصدك، خلي قصدك هذا ليه؟ نعم. وهذا يقول أنت ما استثنيت كما استثنى إبليس. يقول الشيخ عطية أنت لم تستثني وقد استثنى إبليس، يغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، وأنت ما استثنيت، إبليس استثنى وأنت ما استثنيت. هذا كلام الشيخ عطية سالم له، قال له إبليس استثنى وانت ما استثنيت. نعم.
وهذا دليل واضح أنه جاهل لم يميز بين الأمور المكفرة وغير المكفرة، وهذا وأمثاله إذا تصدروا أوقع الناس في متاهات.
كلام الحويني في شارب الخمر لما قال يصحرون في شارع الهرم ما أدري وكذا وكذا، نفس مثال، ما يحبكون علما ولا يتقنونه، مع أن الواحد فيهم إذا قلت له ده يشرب الخمر لك لا يشرب الخمر معصية، ما هو كفر. اسمع كلام الحويني في شارب الخمر، هتجد مخالفاته عندك الذين يصرون في شارع الهرم وما أدري إيه. نعم.
قال وهذا وأمثاله إذا تصدروا أوقعوا الناس في متاهات ولبسوا عليهم دينهم وأخرجوا جيلا كلهم خوارج. فإذا كان المغروي يرى أن الغناء في العرس كله عجلة والمغني عجل وفرقته عجول، فهذا هو التكفير بعينه وهو مذهب الخوارج القدامى.
نعم، إذا المغني كافر لأنه عجل، عجل السامري. نعم.
أما ما يوجب الكفر فنحن لا ننزعه فيه، كالصوفية الغالية التي تخلط بين العبد والرب فتجعل الله عز ربي وجل وتقدس حالا في مخلوقاته أو متحدا بهم، فهذه العقيدة كفر من أبشع الكفر. وكذلك عبادة القبور والتأله للأضرحة حيث يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، وهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. أما الإلحاد فهو إنكار الباري جل وعلا، وزعم هؤلاء أن هذا الكون وجد صفة. واحرص لزاما على اقتناء منظومة صيحة حق في صماخ الباطل، واقرأ موضوع حوار مع ملحد. وأما الاشتراكية فمن اعتقد أن الناس شركاء في الأموال وشركاء في فروج النساء فهو كافر حلال الدم والمال، على السلطة أن تستتيبه، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. وإن خلط المغراوي بين هذه الأمور المتفاوتة في الأحكام وجعل الكبائر المفسقة التي تعد معاصية لا تخرج من الإسلام جعلها مكفرة لدليل على جهل المغراوي وعدم تمييزه بين ما هو مكفر وما هو غير مكفر أو اعتقاده عقيدة الخوارج.
والسؤال يا أخواني الذي يطرح نفسه، ما الفرق بين هؤلاء جميعا وبين سيد قطب حينما أطلق العمومات فتتبعه العلماء وقالوا بأنه تكفيري؟ سيد قطب لو استنطقت لقال لعلي أقصد كيت وكيت وكيت وكيت، وهؤلاء أيضا سيقول لعلي أقصد كذا وكذا، فلا فرق بين سيد قطب وبين هؤلاء. ما الفرق بين سيد قطب في تكفير الحكام بغير ما الذي يحكم بغير ما أنزل وبين هؤلاء؟ ما الفرق بين طعن سيد قطب في الصحابة وطعن هؤلاء في الصحابة؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ ألي أنه سيد قطب؟ سيد قطب يطعن في نبي الله موسى بكلمات أحد طعونات رسلان في الأنبياء، ما قاله سيد قطب ده أحد. ناهيك عن طعن في نبي الله إبراهيم، ناهيك في طعن عن طعن في نبي الله داود. طيب ألي أنه رسلان وهذا سيد قطب؟ فلا يمكن أن تمرر علينا مثل هذه الأشياء أبدا. الحق حق والباطل باطل، وليس الباطل منوطا بقطب، الباطل منوط بما يخالف الحق. قاله سيد قطب، قاله رسلان، قاله هشام، قاله أي أحد، الباطل باطل. فإن الأمور ليست منوطة بأعيان. يرد على أبي سفيان ألا تجيبوه لما قال أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم، قال ألا تجيبوه مع أنه قال قبلها أفيكم محمد، قال لا تجيبوا، أفيكم أبو بكر، قال لا تجيبوا، أفيكم عمر، قال لا تجيبوا. لما قال أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم، أعله بل ألا تجيبوا، قالوا كيف نقول يا رسول الله، قال الله أعلى وأجل. لما أسلم أبو سفيان لم يعد رد على أبي سفيان. فإذا الرد والقبول منوط بالكلمات، والشخص قد يكون في حال يستحق الرد والقدح، وقد يكون في حال آخر يستحق المدح. نعم. المغراوي أخواني والمأريب والحلبي في يوم من الأيام كانوا في أحضان الشيخ ربيع والمشايخ دول، ما كانوا بعيدين عنهم. نعم، كما هو يقول المأريب ان كان ربيع يقول مش عارف عبقري الجرح والتعديل ولا ما ادري في اليمن ولا، والمغراوي كذلك، وكل دول او نبيغه. لكن لما خالفوا رد عليهم، هذا مقتضى الحق يا اخوان. نعم.
ومنا
كلام الحويني، شوف انت عندك كلام الحويني
في شريط نداء الغرباء الجزء الثاني، قال صار كثير من المفتين يستحسن البدعة لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح.
شوف استحسن بدعة لما يرى في مقابلها من ايه؟
من الكفر الصريح.
من الكفر الصريح مثل ايه بقى؟
يعني رجل بيذكر الله مثلا او يعبده بطريقة مبتدعة، يقول لك سيبه مش غيره سهران في شارع الهرم بيشرب خمرة،
سيبه يبقى وقع في بدعة، فالناس تستهدس البدعة لك او بيذكر الله سيبه مش غيره سهران في شارع الهرم ها
بيشرب خمرة،
بيشرب خمرة.
صاروا يقارنون أهل البدع بأهل الكفر،
صاروا يقارنون هذه البدع بأهل الكفر،
فرأوا أن أهل البدع على خير عظيم،
فرأوا أن أهل البدع على خير عظيم. يبقى بين البدع وبين شرب الخمر في شارع الهرم هذه المقارنة، دي بدع ودي كفريات. نعيدها مرة ثانية،
صار كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح. يعني رجل بيذكر الله مثلا أو يعبده بطريقة مبتدعة، يقول لك سيبه مش غيره سهران في شارع الهرم بيشرب خمرة، صاروا يقارنون أهل البدع بأهل الكفر، فرأوا أن أهل البدع على خير عظيم.
ما رأيكم؟ طبعا هنقول نقسم بالله ما سمعنا، وانتم معي ما أدري في واحد فيكم سمع أن الحويني مستقللا كده قال شرب الخمر كفر، سمعته قط يقول هذا؟ حد يعرف من منهج الحويني استقلالا ان شرب الخمر كفر؟ ما لا دخل بالقصود، لا دخل بالعبارات هذه. العبارة دي فيها ايه؟ مقارنة بين البدع وبين الكفر الصريح. وما الكفر الصريح؟ شرب الخمر. من اللي دخل بالقصود؟ طيب الحوين رد عليه زمن في هذه الأشياء رجع. نعم
سلمان عودة أيضا.
نعم
قال سلمان عودة ومن ناحية أخرى إيه؟ فإنه
سلمان عودة له نحو هذا الكلام يعني.
نعم
يقول في دروس مفرغة على مكتبة الشملة قال وبعضهم يتعدى به المجاهرة إلى أن يسجل المعصية على شريط كما فعل بعض المغنين ولا كرامة لهم لأنهم مرتدون بفعلهم هذا.
مرتدون بفعلهم هذا اللي هو تسجيل الغناء على الشريط ده سلمان العود ها؟
فعندما يسجل أغنية كيف أنه غرر بفتاة وجرها إلى المنزل وارتكب معها الفاحشة ويذكر تفاصيل كثيرة ويجعل هذا في شريط يسمع عند بعض السفهاء وبعض الفساق فإن هذه ردة عن الإسلام.
يا الله ردة عن الإسلام وهذا يا الله ده تركة ضخمة يا أخوة تركة ضخمة جدا سبحان الله. طيب وسبب اللادن وكذا لما بيحكم على بنوك الربا بيه نفس المسألة ردة كون الربا تجعله بنوك ده ردة. نعم
قال وهذا مخلد والعياذ بالله في نار جهنم
كمان هذا مخلد في نار جهنم. نعم
إلا أن يتوب. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول الله عز وجل.
لا ما شاء الله عليه إلا أن يتوب ما شاء الله عليه. طب ما عند الخوارج برضو إلا أن يتوب عند الخوارج لو تاب يبقى كافرا؟ لا فهذا التكفير بالمعاصي. نعم لكن لجهلهم لو تسأل واحد منهم هؤلاء لجهلهم يبنون هذه الأحكام على اللوازم إن يكون يسجل هذا وينشر هذا ويبين هذا إذن هو يستحل ذلك والمستحل كافر. نعم
قال لأنه اقرأ. لا يؤمن بقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا
ولا تقربوا لا يؤمن شوف حول إلى معتقد يعني لو كان يؤمن بهذا الزنا ما فعله أما قلت لكم دي لوازم لا يؤمن بهذا باللازم ولا بالصريح باللازم فكون يحول معصية رشيطه ويوزعه يبقى استحال يبقى هذا باللازم لأنه لا يؤمن بقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا. طب الزاني بدون شريط باللازم هنقول ايه لا يؤمن به ولا تقرب الزنا. طب المرابي لا تأكل الربا. طب الساخر من عباد الله لا يسخر قوما. كل هذه النصوص أصحاب المعاصي لا يؤمنون بالنصوص المحرمة المعاصي إذن هم كفار. يبقى ايه يا ناصر التكفير بالمعاصي هذا منهج ايه الخوارج وإياك ترد دول أصولهم سلفية. واتق الله لو تسعى واحدة منهم الزنا حرام لك حرام طب كفر لك لا ليس بكفر فاتق الله ولا تنسب إلى عباد الله ما تبرؤون منه هكذا يقولون. الله ذكر عن هؤلاء الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يقصد النبي الصحابة فأنزل الله قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يقول قائل لك دول المنافقين يا شيخ دول كفار أصلا مش بالكلمة يعني أنت لا تفهم لأن الله ما كفرهم هنا بأنهم منافقون. الله ماذا قال أبالله وآياته ورسوله كنتم ثم إن الله أثبت إيمانا فقال قد كفرتم بعد يبقى هذا بالاستهزاء. وهم يقولون لما علموا أن النبي علم يا رسول الله انتبهوا ده الشاهد بقى يا رسول الله ما قصدنا ذلك إنما هو حديث الركب نقطع به عناء السفر. انتبهوا قالوا ماذا ما نقصد قالوا ما نقصد إنما هو حديث الركب بالسلة يعني في الطريق يعني نقطع به عناء صبر والنبي لا يلتفت قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أجمع العلماء على أن المستهزئ بالكفر يقول كلمة الكفر مستهزئا أنه كافر ولا يلزم القصد يهاني يقع طلاق الهازل فيقع كفر الهازل يقع طلاق الهازل فيقع كفر الهازل. فين القصد؟ يبقى فين قصد هؤلاء؟ لا تحاسبنا بقصد هؤلاء وتكون جاهلا، انما حاسبنا بلفظ هؤلاء. نعم.
ومن ناحية أخرى فإنه إن اعترف أنه يجهل التمييز بين المكفر وغير المكفر فإنه كان يجب عليه أن يتعلم قبل أن يتصدر، لأن هذا مزلق خطير، كم أهلك من أمم وكم أضل من بشر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي قوله كل المبادئ التي تخالف الإسلام كلها عجول، وكل الأحزاب هي عجول، والأشياء التي
كلها عجول،
والأشياء التي تجري فيها ألا نسميها عجولا؟ أقول زعمه أن الأحزاب كلها عجول من غير تفريق بين المكفر وغير المكفر، ومعلوم أن الأحزاب التي ابتدعت باسم الإسلام معظمها غير مكفر، ومع ذلك جعلها كلها عجولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا أقول الحمد لله أني قد كتبت على المهم من النشرة التي نشرت وأرسلها جماعة من السلفيين في المغرب، وهذه النشرة تبين ما عليه المغروي هدانا الله وإياه من المخالفات التي ينبغي عليه أن يتوب منها وأن يقلع عنها، ولم يكن دافعي إلى كتابة هذا الرد إلا بيان الحق ودحض الباطل الذي يحتاج إلى معرفته المسلمون. فأسأل الله أن يتقبل مني ما كتبته على ضوء هذه النشرة، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه شائبة رياء ولا سمعة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه الشيخ أحمد يحيى محمد النجبي في 21 من شهر
رمضان،
رمضان عام 27 و400 ألف. يعني الشيخ الناس مشغولة بقيام ليل وتراويح وصيام نهار وإطعام طعام، والشيخ جالس يكتب الرد على المغراوي. قد يقول قائل لماذا لم ينشغل الشيخ بالعبادة وكذا ويترك الرد على المخالف في هذا الوقت من الزمان؟ الجواب هذا أفضل من نوافل صوم وطعام طعام وغير ذلك. الأمر الثاني أنه لا يتعارض مع عبادة الصوم، هذه عبادة والصوم عبادة والتراويح عبادة وكلها عبادات، فهذه إضافة عبادة على عبادة وليس معارضة عبادة بعبادة، هذه إضافة عبادة على عبادة وليست معارضة عبادة. لو أنك في عرفة وجاء الموقف بعد الزوال، وبينما أنت تدعو واقف عرفة تلتمس فضل الله عز وجل وتدعو، إذا بك ترى على هاتفك أو يأتيك واحد ويقول لقد أنزل فلان اليوم الآن كلمة كذا وهي باطلة، فانشغلت لمدة ساعة ترد على هذا، ثم أرسلت هذه الرسالة للأمة عبر الإنترنت، هل تكون بذلك انقطعت عن عبادة أو انتقلت إلى عبادة؟ انتقلت من عبادة إلى عبادة، عبادة أنفع، عبادة أجل. فأن يدعو هشام ربه عبادة خاصة به، وأن ينصح هشام لأمته عبادة متعدية، فأي العبادتين أجل؟ الدعاء في عرفة أو الدعاء إلى الإسلام والحق ورد الباطل ودمغه؟ فلهذا تجد العالم ربما في جوف الليل يختم رسالتها في الرد، ربما في صوم رمضان وشهر رمضان يختم رده، ربما في الحج يرسل رده. إن أعظم الجهاد، إن أعظم العبادة عبادة الفرقان، عبادة البصيرة، عبادة الذب عن الشريعة، عبادة القيام على ثغور الإسلام. هذه العبادة لا تعدلها عبادة، لا تعدلها عبادة، هكذا حكم الإسلام وحكم أئمة الإسلام. قيل لأحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أو يتكلم في أهل الأهواء؟ قال: يصلي ويصوم ويعتكف، هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع، هذا أنفع، هذا للأمة. قال شيخ الإسلام: والراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. وكما أنه إذا دهم العدو أرضك تعين جهادك، فكذلك إذا دهم أهل البدع السنة تعين دفاعك. فالجهاد بالسنن لا وقت له، الجهاد بالسنن لا زمن له، الجهاد بالسنن ليس له قطر ولا إقليم. الجهاد بالسنن في كل لحظة في كل وقت. فالشيخ هذه لفتة يعني قد لا ينتبه إليها بعض الناس. هذه لفتة الشيخ كتب هذه فرد على المغراوي في شهر لا وإيه كمان لاحظ في العشر الأواخر في 21 في العشر الأواخر حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر شد المئزر أحيا الأهل أيقظ الأهل أحيا الليلة. هل يتعارض؟ خير عبادة توقعها في ليالي العشر عبادة العمر عبادة الوقت عبادة مقصد الشريعة. العبادة التي من أجلها كان الصوم، العبادة التي من أجلها كان الصلاة، العبادة التي من أجلها كان كل ذلك لتكون كلمة الله هي العليا. أخيرا أقول لم يكن شيخ نجمي هو فقط من رد على هذا الرجل المنحرف الضال وهو محمد المغراوي، إنما علماؤنا الآخرون قد ردوا كذلك من هؤلاء طبعا العلامة الربيع ابن هادي المدخلي له كلام في الرد على المغراوي أقرأه سريعا كما هو منقول. قال الشيخ في كتاب إبطال مزاعم أبي الحسن جيم محمد المغراوي الذي كتب في مخالفاته لمنهج السلف ثلاثة كتب حيث بينت هذيانه بالتكفير والردة والعجول والحكم على كثير من المصلين الحاجين لبيت الله الحرام المكثرين من هذه العبادات بأن ما عندهم شعر من الإسلام. شوف المغراوي يقول ما عندهم شعر من الإسلام. وبينت له مخالفات أخرى، انظر كتاب مخالفات محمد بن عبد الرحمن المغراوي لأبي إسحاق هشام بن مهدي القصاص. هذه المخالفات جعلت من المغراوي جبلا أشم وعملاقا عند أبي الحسن، وجعلت من ينتقدوا بحق وبعلم بمنهج السلف أصاغر وأراذل وقواطي صلصة. وهذا ميزان أبي الحسن الذي لا يضر فيه مع الإيمان الضعيف ذنب، والتمسك بالحق والذب عنه يضر ويسقط في هذا أو يسقط في هذا الميزان. وفي إحدى كفتي الميزان حمل المجمل على مفصل بالنسبة لأهل الضلال والباطل، وفي الكفة الأخرى البخس لأهل الحق. فلا مجمل ولا مفصل ولا منهج الموازنات ولا كرامة ولا حرمة أعراض في هذا الميزان عند أبي الحسن. يعني اسمع شريط حقيقة الدعوة رقم 2 وشريط الجواب المعرب على أسئلة أو المعرب على أسئلة المغرب كلاهما لأبي الحسن المأريبي. انظر لقول المغراوي وإذا كانت الأمة تتواصى، ده له كلمات كثيرة بس الشيخ يعني نجمي رد على بعضها. يقول الشيخ وإذا كانت الأمة تتواصى وتتفق على المعصية وتتفق على الشرك وتتفق على الانحراف وتتفق على التبرج وتتفق على الانسلاخ من دين الله وتتفق على الردة وتجهل كل المخالفات ماذا يقع لها؟ ماذا تريدون؟ ويكثر في أشرطه من هذا اللون من الكلام، ويوجد هذا اللون في كتابه عقيدة السلف كما يوجد في أصل الخوارج في التكفير. وأنكر على الشيخ محمد عطية سالم وذكر قصته. ثم قال أيضا في التثبت في الشريعة إن المغروي قد يقع في انحرافات كثيرة تخالف المنهج السلفي فأساسيات منها التكفير للمجتمعات الإسلامية والحكم عليها بالردة، وأن الأمة تتفق على الشرك وتتفق على الردة وتتفق على كذا وكذا. وقال أيضا في مراحل فتنة أبي الحسن المأريبي وقع المغراوي في أخطاء كثيرة في أصول المنهج السلفي ووقع في مخالفات منها لهجوه بالتكفير، فنصح كثيرا بالتراجع عن أخطائه، فكان يعد بهذا التراجع ويتلاعب ويرمي هو وأنصاره من انتقده بالزندقة وبالخيانة والبتر وأشاع الطعون والفتنة في المغرب وفي المملكة والإمارات واليمن وغيرها من البلدان. وكنت أنهى السلفيين وغيرهم عن الخوض فيها وأحاول إطفاء هذه الفتنة قرابة سنتين. أسأل من بلدان كثيرة عن فتنة المغراوي فأسكتهم. شوف يا أخوان صبر الشيخ ربيع مع كل من رد عليه سبحان الله. فأسكتهم وأقول للسائلين اتركوا الخوض في هذه الفتنة. ثم صرت أمنيهم برجوع المغراوي، فكان السلفيون يسكتون حسب علمي وأصحاب المغراوي يؤججون الفتنة ولا سيما في الحرم المكي، فإنهم كانوا يبثونها أمام السلفيين الوافدين من البلدان بطريقة إعلامية حزبية عجيبة. فلما بلغ السيل مداه تصدى بعض السلفيين لعرض أخطاء المغراوي على عدد من العلماء فقالوا فيها كلمة الحق، فشرع المغراوي في الطعن فيهم وفي إسقاطهم على طريقة صديقي عدنان عرعور. الشيخ عبيد الجبري سئل عن هذا قال شيخنا لا يخفى عليكم أنه قد كثر في هذه الأيام الكلام حول المغراوي، وعلمنا أنه قد بلغكم شيء مما انتقد فيه، وأنه نصح كثيرا من مشايخ. فنطق الشيخ قاطعا كلام السائل: مخلط الرجل ما يصلح بارك الله فيك، الرجل مخلط، هذا من شرط موجود بشبكة سحاب. وسئل أيضا: هل تعرف بعض المشايخ في المغرب؟ فأجاب: أنا لا أعرف أحد في المغرب إلا الأخ المغراوي هداه الله، وقد أصبح يخلط أخيرا، لأنه في الحقيقة أضر باتصاله بحي التراث القطبية واتصاله بالحركيين في السعودية عندنا. نعم. طيب، الشيخ زيد المدخلي سئل فضيلة الشيخ: هل تنصحون الشباب السلفيين أن يذهبوا إلى المغرب عند الشيخ المغراوي؟ الجواب: الشيخ المغراوي أولا نحن بعيدون عنه، نحن في جزيرة العرب وهو في المغرب، إلا أننا سمعنا له أشرطة مفرغة من الثقات، فرغها الثقات، فيها خطأ كثير وفيها بعد عن منهج السلف، فإذا كان هذا منهجه ما قرأناه عنه في مفرغ طلاب العلم من أشرطته، الوجه الأول والوجه الثاني، إذا كان هذا لا ينكره وهو الذي قاله، ومن الواجب أن نصدق الثقة لابد. فالرجل حسب ما قرأت له من أشرطته المفرغة لا أرشد أحدا من طلاب العلم أن يأخذ العلم على يديه، وإنما يجب أن نأخذ العلم عن من هو سالك منهج السلف قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. أما من يكيل للناس كيلا نصائح ليس عليها أدلة من الكتاب والسنة ولم يسلك صاحبه منهج السلف الصالح، لا يجوز السماع لأشرطته ولا تتلمذ عليه حتى يسمع نصيحة الناصحين ويعود إلى منهج السلف الذين يدعيه والذي يدعيه، وعند ذلك يؤخذ العلم عنه ويؤخذ ما كتب مما هو موافق على منهج السلف. أما والحال كما سمعنا وقرأنا فلا تأخذوا عنه العلم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه بعض كلمات المشايخ في التحذير من المغراوي، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.